حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله مع القرآن والسنة نجد كل الخير ونجد كل الحلول لكل المشكلات. يبقى أن احنا نتوجه إلى القرآن والسنة قلبا وعقلا وفعلا، إنما لو احنا بنقول قرآن والسنة بالألسن فقط فمش هنستفيد، إنما يجب أن احنا نتجه بالإرادة وبالنية ثم بالفعل، والفعل يحتاج أن احنا ندرس ونفهم كل الخيرات اللي موجودة بين دفتي القرآن والسنة، ثم نشرع في التطبيق بإحسان وبإجادة وبقوة وبصدق وبتحدي. عشان هذه العملية تتم بمراحلها المختلفة لازم نعود إلى علماء ومتخصصين وخبراء في هذه القضية. ضيوفنا اليوم الأستاذ نبيه الوحش.
أهلا
بيذاكر. أنت لسه بتذاكر؟ كنت متعود على البرشام من لحد آخر لحظة.
ده أنا كنت بذاكر محذوف.
كنت بذاكر محذوف. أنت زمان كان على أيامكم كلية حب تاخد 49%.
مين قال كده؟ أنا داخلها ب91.
91؟
أمال إيه؟
وكان في أيامك جيلك بيجيب حد 90.
أمال إيه؟ ده أنا عديت معانا وحش مش عادي.
أنت نبيه.
الوحش جايب 115%.
وأنت نبيه.
عارف.
ربنا يزيدك. استاذ نبيل الوحش المحامي بالنقد والدستوريه العليا، وكيل مؤسسي حزب الفقراء الشعبي الديمقراطي. الحزب ده انا اظن انه حزب وهمي.
لا مش وهمي، انا هجيب لك لا ده على حزب وداد يا قلب يا ابوي، ده موضوع تاني. انما ده حزب حقيقي ولمينا فيه دلوقتي حوالي انتسبوا لي 3800 عضو، وهنكمل 5000.
عاوز حضرتك تجيب لي الدكتور عاطف عينه.
اجيب له
استماره. هات لي استماره.
اجيب لك استماره ولا اجيب لك عينه جثه؟
لا لا، انا عايز انا اخش معاك.
ممكن اجيب لك فاطمه القطعه هنا.
لا
حلقه من الحلقات.
شرفنا ايضا الاستاذ عبد الجواد محمد شبانه. مرحبا بيك استاذ عبد الجواد شبانه المحامي بالنقد والدستوريه العليا، يعني ده جنب الايمن ده
القانوني
بتاع القانونيين. الاستاذ عبد الجواد محمد شبانه المحامي بالنقد والدستوريه العليا، والمرشح على قائمه الحريه والعداله في الدائره الثانيه محافظه الغربيه. مرحبا استاذ عبد الجواد.
اهلا
بحضرتك. بيشرفنا ايضا الاستاذ ابراهيم زكريا يونس. مرحبا بيك.
اهلا وسهلا.
الاستاذ ابراهيم زكريا يونس مدير مدارس الجيل المسلم بطنطا، ومرشح في دائرة الصنطة وزفتة اللي هي أيضا الدائرة الثانية محافظة الغربية عن حزب الحرية والعدالة، وهو عضو مجلس شعب سابق أكيد عن 2005 إلى 2010.
مش في التزوير يعني.
مش ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز الغد للدراسات والتنمية. مرحبا أستاذ إبراهيم. شرفنا أيضا الأستاذ الدكتور محمود شعبان. مرحبا بيك أستاذ الدكتور محمود شعبان، أستاذ بلاغة القرآن بجامعة الأزهر، ويبقى هو الإمام بتاع الجلسة اليوم وشيخنا. مرحبا بيك. أستاذ نبيه. سيبك من البرشام.
سيبك من البرشام.
والورق اللي عمال.
لا ده في مهم في ورق.
لا 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 خلاص احكي لنا. أنا قبل ما أقول لك كلنا في المشيخة، سيب المشيخة للجامعة.
لا مالناش دعوة بالمشيخة.
كلنا الحزب بتاعك ده بالفعل يعني فكرته إيه؟ يعني
انت عارف دقيقتين الفكرة في ايه؟ جميع الاحزاب اللي بدأت من بعد السادات وبعد المنابر، طبعا الحزب الوطني من
خلاص خش في الاخر.
لا ما انا عايز اقول لك احنا الوحيدين اللي كان عندنا احزاب ما كانتش موجودة لا في الدول المتقدمة المتخلفة. كان عندنا احزاب ورقية واحزاب عائليه، واحزاب بتقوم بدور المشطه لتجميل وجه الحكومه العكر، واحزاب بتقوم بدور المحلل، كان ناقصنا حزب الخلع وده تم في التحرير الحمد لله.
تمام.
كل الاحزاب دي ما شبعتش رغبتي.
اه.
ما لقيتش فيها نفسي. وكل الاحزاب اللي بدأت من التوب فشلت. لانه كانت بتبقى قصرة على طبقة معينة والهدف معين والاغراض معينة وانتهى الموضوع. طب احنا عندنا 80% من الشعب المصري فقراء. وفي نفس الوقت ما عندهمش فكرة عن المشاركة في العمل السياسي. فقلنا احنا نبدأ من الـ 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 الناس دول نعلمهم يعني ايه فكرة الديمقراطية ويعني ايه فكرة المشاركة في الحياة السياسية عشان يشاركوا في صنع القرار في المستقبل. طالما ربنا من علينا وكرمنا بالحرية وبتعدد الاحزاب.
طيب ما يترد عليك كل الاحزاب فيها فقراء يعني الحرية والعدالة والنور وال
لا ده دول بشوار ده دول برئاسوا 70 دولة في العالم فقراء فين؟
لا بس خلينا
صعب الكلام والعدالة
خلينا كلام
برئاسوا 70 دولة في على مستوى العالم
حضرتك؟
اه طبعا تعددهم بال ومن كرم ربنا المرشد العام عندنا هنا في مصر هناك في الامين العام ما فيش مرشد عام في اي دولة تانية.
طيب خلينا بس في الفقراء مثلا يعني اقصد ما كل الاحزاب فيها فقراء.
لا بس
وبعدين هو انت فقير يعني انت عاوز تلزق نفسك في الفقراء وانت فقير؟
ده انا من تحت الطبقه المتوسطه ده انا خدت الاعداديه والثانويه على لمبه جاز.
طب ماشي بس
عندك ما هو في فقر اكتر من كده.
بس عندك الوقت ببقى بشرها بالريموت.
ريموت؟
ريموت
ده انا عندي في المكتب كرسي مكسور وكنبه مقطع بسيط ولا الغنى.
امال الكرافطه وال
لا ده شو عده الشغل
شحتها.
طيب يعني انت متصور طب انت لما جيلك فقرة لا هتعرف تعمل سرادق الا اذا كنت بقى بتاع
مين اللي قالك نعمل سرادق
بتوع
محطات الاتوبيس ومحطات المترو والحتة دي راح
لا انت ممكن تاخد بتوع الفراشة معاك.
لا 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 ولا فراشة ولا حزنوه.
طيب خلاص يبقى انت
وانا هنافس بيع الحكم والمنافسش بيع الحكم ببرهان خمس ست سنين ان شاء الله هنافس بيع الحكم.
طيب اما تشكل الاول لان
لا تشكل خلاص
احنا بنشكل
هو بس ايه العقبة ان احنا كاتبين طلب للمجلس العسكري انه يعفينا من نشره في صفحتين رسميتين عشان معناش فلوس.
لا هو مش اصلا ما يقدرش يعفيك لان
لا يقدر يعفيني
هو يقدر يدفع ثمنهم
يدفع هو حر. لا 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 هو دفع للشباب يبقى المساواة والمواطنة والتكافؤ الفرص يدفع لنا.
طيب ان شاء الله يدفع لك ونشوف. طيب ننتقل للاستاذ عبد الجواد واحنا بنبدا دايما ب ب ب ب ب زي ما انتوا بتعملوا في الجلسه بتاعه الاخوان لازم نبدا بخاطره او بشيء من الرقائق اللي بترطب القلوب. فاحنا عاوزين نبدا مع بعض بان احنا نذكر بعض بقيمه من القيم الغائبه والمفتقده وهي قيمه يعني حسن الظن. واحنا عندنا الان اشكاليه مع الانتخابات وانه اي تصرف بيفسر بسوء ظن. انت عملت شيء بتاع النور يقول لك اه ده حزب الحريه كان يقصد بتاع النور عمل حاجه تقول اه ده هم قاصدين ده هم عاوزين انهم يريدون لعلهم يريدون اكيد يريدون وعدوا وكذا. فازاي نتحلى بحسن الظن في هذه الايام خاصه في المرحله الثانيه من الانتخابات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو لا شك ان المجتمع المصري الان بيعمل على بناء دولة جديدة وبناء هذه الدولة بيحتاج الى تضافر كل قوى التيارات المصرية الموجودة على الساحة ايا كانت المرجعية بتاعتها وخاصة ان هناك قواسم مشتركة بين هذه التيارات لنهضة مصر ومن العوامل الاساسية التي يمكن ان تجمع كل المصريين الوحدة والوحدة هي السبيل. ولما كانت الوحدة هي هدف المصريين في الثورة المباركة أدى ذلك إلى نجاح الثورة في أقصر فترة ممكنة وبالتالي إن من مستلزمات هذه الوحدة أن كل التيارات الموجودة وخاصة أن في قواسم مشتركة لنهضة مصر عليها أن تحسن الظن ببعضها. وانا بنتهز هذه الفرصة وبوجه رسالة الى اخواننا الموجودين في الاعلام. الاعلام الان يقوم بدور خطير جدا وهذا الدور بيؤدي الى نقض هذه الثقة والى نقض هذه الوحدة. فاذا كان كل الفصائل المصرية او الاحزاب المصرية او التوجهات المصرية اللي بتعمل لنهضة مصر مطالبة بالوحدة ولبنة هذا هو حسن الظن والتقارب وخاصة ان فيه قواسم مشتركة كثيرة فان بنهيب الى الاعلام ألا يعمل على إضعاف ثقة المصريين ببعض، وألا يزرع بين المصريين ما يؤدي إلى فرقتهم، وأن يركز على قضايا مصر الرئيسية، وألا يسلط النقد إلى تيار من التيارات لأنه تيار مصري، أو يصوب النقد إلى تيار آخر من أجل محاربته وإضعافه، فهذا ليس في مصلحة مصر. فعلى الإعلام خاصة أن يراعي هذا. والتيارات الاختلافات بين التيارات أمر وارد، وهذه سنة كونية، ولكن إحنا بنقول إن المتفق عليه الآن أكثر من المختلف فيه، وبالتالي نحسن الظن ببعضنا كما أحسن الظن ببعضنا أيام الثورة، وترتب على هذا إن الثورة يعني إيه نجحت، والمصريين ما زالوا بخير إن أحسنوا الظن بأنفسهم وكانوا على قلب واحد، وخاصة إن متطلبات هذه المرحلة بعد عون الله سبحانه وتعالى متطلبات هذه المرحلة يعني بتستلزم وتستدعي أن كل المصريين يكونوا على هذه الحالة.
شكرا أستاذ أبو جاد، جزاك الله خيرا. ننتقل للأستاذ إبراهيم زكريا يونس، وبرضه معاه نشوف حسن الظن وبالتالي عدم أو البعد عن سوء الظن إلا ببينة أو بيقين طبعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة احنا لو نظرنا الى ما هو اعلى من قضية حسن الظن، هو القضايا الكلية التي تجمع المواطنين جميعا بما فيهم مختلف التيارات الاسلامية وغير الاسلامية. القضية الاساسية ان اصلاح ما افسده الطغاة في الفترة الماضية لا يمكن ان يقوم به فصيل او جهة او جماعة او حزب او فئة من المجتمع منفردة، بل لابد من تكاتف الجميع وتضافر جميع الجهود من أجل إنجاح العملية الديمقراطية التي قامت إثر الثورة الشعبية وحدد لها برنامج زمن. فقضية التعاون والتضافر في هذه المرحلة بتقتضي بطبيعة الحال أن الجميع كل منا يحسن الظن في الآخر، الكل يتنازل عن بعض القضايا أو بعض الأمور أو بعض المصالح الخاصة التي تخص حزبه أو جماعته أو غير ذلك، كلنا في هذا الإطار نعمل من أجل هدف واحد. وبالتالي طالما يعني وضح السبيل يجتمع العزم كله في إطار واحد وفي جهة واحدة، ويتم العمل مجتمعين من أجل هدفنا الرئيسي الذي هو إسعاد مصر وتقدمها للأمام، هنا سنجد بعض الإثارات أو بعض الاختلافات، ربما تكون هذه الإثارات من جهات أخرى ليست من أصحاب التيارات نفسها، سواء كانت هذه التيارات ليبرالية أو علمانية أو إسلامية أو غيرها. ربما نجد إثارات تثار في الإعلام، وخاصة وأنا أشير يعني حقيقة إلى الإعلام، إن هناك بعض الإثارات التي تثار وتثير اللغط حول بعض القضايا أو بعض الأمور التي تخص فئة أو تخص فئة أو حزب من الأحزاب أو طيار من التيارات، وهذه الإثارات يعني سرعان ما تتلاشى لكنها تؤثر في الرأي العام. أنا أقول إن الوقت الآن لا يسمح بهذه التجاوزات، إنما الوقت الآن هو وقت العمل والتعاون.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا أستاذ إبراهيم زكريا. ننتقل لشيخنا الأستاذ الدكتور محمود شعبان، ونختم به في الكلام عن حسن الظن والابتعاد عن سوء الظن بشكل عام، لكن بشكل خاص في أيام الانتخابات ومع المرحلة الثانية والثالثة، وبالأخص بين إخواننا في حزب النور وإخواننا في حزب الحرية والعدالة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فأنا أريد أن أقول كلمة مهمة لكل الأطياف، خاصة النور والحرية والعدالة. أنا أرى خلطا بين الغاية والوسيلة. الكل يعلم أن الحصول على الكرسي وسيلة، مجلس الشعب وسيلة، الحصول على الأغلبية في مجلس الشعب وسيلة، الغاية العظمى هي تحكيم الشريعة الإسلامية وإقامة العدل والمساواة في البلاد. فأول مشكلة ستلقانا هي الخلط بين الغاية والوسيلة. لو أنا غايتي الشريعة الإسلامية وانت غايتك الشريعة الإسلامية، وانا غايتي العدالة والمساواة وانت غايتك العدالة والمساواة، لازما وحتما علينا أن نتفق، فإن اختلفنا فإما هناك خلل في قلبك أو خلل في قلبي، إما أنني أعلن خلاف ما أبطل أهدف إلى الشريعة الإسلامية وقلبي ممتلئ بحب الكرسي. معلوم طبعا ان الكرسي له بريقه، وان القلوب المريضة لا تقوى على الثبات على الحق وهي عليه. يعني مثال عجيب جدا، عبد الملك بن مروان كان من فقهاء المدينة المعدودين، بعدما جلس على الكرسي أصبح ما يعلمه الجميع. حدث في عهده أن رميت الكعبة بالمنجنيق على يد الحجاج ابن يوسف الثقفي. فأرى والله أعلم أن هذا الزمن زمن الإخلاص، لن تنهض مصر إلا بإخلاص أبنائها وتوجههم بالعمل لله أولا ثم لبلده ثاني. الأنانية والفردية والحزبية أضر شيء على الأمة الإسلامية الآن. كلمة للنور والحرية والعدالة، ابحثوا عن غايتكم إن وجدتموها الشريعة الإسلامية وكنتم صادقين ووجدتم إخوانكم كذلك هدفهم الشريعة الإسلامية وإقامة العدل والمساواة والحرية، يلزمكم وحتما أن تتعاونوا، فإن لم تتعاونوا فهناك خلل في أحدكما إما هذا وإما ذاك، فليراجع كل إنسان قلبه، لأنني أريد الخير وأخي يريد الخير، أعينه ويعينني. والجملة المكررة أن رفع الراية هو المطلوب وليس المطلوب أن ترفع بي أو بك. المفروض أننا جميعا نبحث عن الراية الإسلامية ترفع. أنت لو مخلص ترفع بمحمود بحسين بعلي الترغلي لا يهمك. وفي هذا الصدد في قضية سوء الظن وحسن الظن، أساء كثيرون الظن في الكلمات التي وردت على لسان الشيخ محمد حسان حفظه الله، لما قال إن الذين استخدموا صوري في حزب النور أساءوا إلى ذلك. أنا من 10 دقائق كنت مع الشيخ محمد حسان وأستاذنا الشيخ محمد عبد المقصود والمهندس عبد المنعم الشحات في قناة الناس من حوالي 10 دقائق بالضبط. فسألت الشيخ، هل هذا الكلام قيل أغلبه لكن ترتيبه كان خلاف ما قلت؟ وهدف فضيلة الشيخ ومشايخنا الكبار هدف واضح، إن المشايخ لا يميلون لأحد ويظلون على الحياد ليوجهوا النصح للكل. وأذكر إن إحنا بعد الخلع مبارك بأيام اجتمعنا كل علماء السلفية في مصر أغلبنا، وكان أقلهم وأحقرهم العبد الفقير إلى الله بيت الشيخ محمد يعقوب، واتفقنا جميعا على أن الصف الأول من الدعاء بل والصف الثاني لن يدخلوا هذا الطريق إن حدث فطلبة علم، أو الصف الثالث من الدعاء من الممكن أن يرشحوا أنفسهم. واتفقنا على وجوب التواصل مع الإخوان لنتكامل لا نختلف. فالذي حدث من لسان الشيخ أنه يريد أن يبقى الدعاء الكبار من أمثاله ومن أمثال مشايخنا الكبار على الحياد لتكون كلمتهم مسموعة من الكل. هذا شيء أحببت أن أبينه، لأن كثيرين من إخواننا ومن آبائنا من طلبة العلم ومن العوام يقولون ما كان ينبغي للشيخ أن يقول هذا، وأنا دافعت عن الشيخ دون أن ألقاه وقلت سبحان الله نفس الكلام الذي قاله الشيخ، وهذا دليل على سلامة القلوب وحسن ظننا ببعض. فأرجو من الله عز وجل أن نحسن الظن ببعض وأن نتعاون، وخلافات وسوءات المرحلة الأولى لا تظهر في المرحلة الثانية. وأقول للسلفين والإخوان، تخيلوا أن طرفا ثالثا يشاهدكم، وأن أي خلاف يحدث بينكم سيكون بمثابة نتوء في الثوب المشرق بنور الإسلام إن شاء الله.
شكرا.
فلا تعطوا الآخر الفرصة أن يتكلم عن الإسلام بسببكم.
شكرا دكتور محمود شعبان، جزاك الله خيرا. بداية أستاذ نبي، أنت في عندك حاجة كنت وعدنا بها امبارح؟
في حاجات.
ايه هي عشان نحطها في الجدول؟
جدول احنا الحمد لله النهاردة رفعنا دعوة بإسقاط الجنسية المصرية على نجيب ساويرس.
تمام.
الحاجة التانية حزب نجيب ساويرس بيبث اعلانات
واحدة واحدة بس. لا انت قولي العناوين الاول عشان ارتب.
لا ما انا بكمل لك اهو.
طيب
العناوين انه حزب ساويرس
مهندس نجيب ساويرس.
الحاجة التانية
عن 6 ابريل.
في عن 6 ابريل وفي الاخطر من 6 ابريل.
7 ابريل؟
لا لا لا، الاخطر من 6 ابريل المجلس الاستشاري.
مجلس الاستشاري دي معانا.
المجلس الاستشاري.
لا لسه بيسألك على عناوين وهتفضل.
تمام. والحاجة التانية الاربع محاور الشر لخراب مصر، الغرفة الامريكية، غرفة التجارة الامريكية، المركز المصري للدراسات الاقتصادية وده جمعية أهلية، والمجلس المصري الأعمال رجال الأعمال الأمريكي اللي طلع منه بعض الوزراء أو على رأسهم الدكتور كلين، ومكتب بكر ومكنز اللي بيرأس فرعه هنا.
ده كل ده في قضية التمويل الخارجي.
دكتور كمال أبو المجد. لا ده التمويل، في فرق بين التمويل الخارجي في فرق خراب مصر.
ما هم دول مش كلهم دول
يا سيدي اللي موجودين. اللجنة الاستشاري جه خصيصا الاستشاري طيب. عشان يعيد نتائج 30 سنة طيب. وانا هقول لك ليه، لانه احمد كمال احمد المجد ده جاسوس امريكي في المجلس الاستشاري.
انت بينك وبين الراجل حاجة، كل شوية تهاجمه
يا سيدي. انا هقول لك بالمستندات اهو،
رفعت قضايا
ده الراجل. الراجل ايه؟ اولا مكتب بكر ماكنز ده مكتب على مستوى العالم. فرعه في مصر هنا مين؟ طه حلمي. مين شريكه فيه؟ كمال ابو المجد. المكتب ده خصخص 200 وشركه الشركات القطاع العام كلها
218
شركه حصلوا على 106 مليار جنيه. الاخطر من كده الدكتور احمد كمال المجد اللي صدعنا بانه مفكر اسلامي، رئيس المحكمه الاداريه في البنك الدولي، بنك النكد الدولي، صندوق النكد الدولي اللي كان بيصرف عمليه الخصخصه. ده انا بربط لك حاجات ببعضها اهي وجايب لك.
طب بنك النقد الدولي كماله بالخصخصه يعني، هو اللي اشترى منك ولا سرقك ولا دفع لك رشاوى؟
استاذي ده هو اللي كان بيملى شروطه عشان تتم الخصخصه ونسرع فيه.
طب وقال لك، قال لك بيع غلط؟ خصخص بس بيع صح.
اتبعت ازاي بقى؟ عن طريق المركز المصري للدراسات الاقتصاديه اللي اتمول ب 10 مليون دولار في تاسيسه، وجايب لك اعضائه، واعضائه هتفاجئ انه جميع الموجودين في المجلس الاستشاري هم اعضاء في مركز الدراسات المصري للدراسات الاقتصاديه. عبد العزيز بحجاز، اخونا بتاع انجر الفتى عصام شرف اللي مشي، سمير الدكتور سمير رضوان بتاع وزير الماليه، احمد كمال ابو المجد، المناير على عينه نجيب ساويرس وناصف ساويرس.
خلينا الاول احنا مش في الحزب هنا مع عمو
سمسي.
لا خلينا هنا، خلينا اللغه. طيب خلينا ناخد نركز على، احنا عندنا في خبر بيقول في الاهرام اليوم دعوتين قضائيتين باستبعاد ساويرس من المكتب الاستشاري، وفي طلب لحظر استخدام شبكه موبينيل، وكلمة دعوتين قضائيتين امام مجلس الدوله. أيوة. أيوة. طلبت باصدار حكمين قضائيين باستبعاد رجل الاعمال ساويرس من عضويه المجلس الاستشاري. دعوة الأولى أقامها أستاذنا وشيخنا وتجرسنا الشيخ يوسف البدري.
أيوة.
والثانية أقامها عصام محمد المحامي، ده أظن إخوان.
لا
عصام ده غيره؟
لا لا لا،
في حد من إخوانك رفع عليه
امبارح؟ بتاع الشيخ البدري مكلمني.
الأستاذ ناصر الحافي
ضد الثاني الحافي.
الأستاذ ناصر الحافي.
القضية مرفوعة ضد المجلس.
والنهاردة على فكرة
خد أكمل القراية.
طيب قبل ما تكمل القراية، هذه الدعوة أهي بتاعت إسقاط الجنسية عنه. وادي بلاغ للنائب العام، لانه الراجل اللي مش محترم.
خلينا
النبي يا دكتور عاطف،
ما تقولش النبي عشان الشيخ يقول
طيب ملاش لا اله الا الله. عارف عمل ايه في حوار على تلفزيون لبنان؟
طب اكمل قرايه ما دام حاضر. هنرجع لك.
ماشي ارجع لك.
نرجع لك
عشان اقول لك ليه انا بقول عليك.
الدعوه ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحه ورئيس المخابرات العامه ورئيس الوزراء ووزير الاتصالات، طلبت الدعوتين باستبعاد ساويرس من المجلس الاستشاري، كما طلبت باصدار حكم قضائي يحظر على الوزراء استخدام شبكه المحمول التي يمتلكها رجل الاعمال نجيب ساويرس لاختراقها من قبل المخابرات الاسرائيليه، وذلك بعد قيام الشركه بانشاء ابراج للشبكه في سيناء مما سهل عمليه اختراق. يعني هم يقصدوا انه قد تكون ما زالت الفكره موجوده ولسه.
ده انا هقول لك اخطر من كده.
اما انا اتكلم معاك في التليفون المكالمه يسمعها.
ده انا هقول لك اخطر من كده.
براك.
لا ده حبيب العدلي واخد 15 مليون جنيه عشان يودي الداتا بتاعه الاحوال المدنيه الرقم القومي لساويرس.
راحت؟
امال ايه؟ مديله الداتا كلها. واللي اعترف بالكلام ده اللي هو رئيس مصلحه الاحوال المدنيه.
طب ما رفعتش قضيه ليه؟
انا عمتك خرطومه طف في ميتين اهله.
لا 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 الله يهديك
يا عم. اذا اتق الله انت. ده اعلاناته النهارده في جريده المصريين، حزب المصريين الاحرار يبث اعلاناته ودعايته الانتخابيه على موقع اسرائيلي وفي جريده 3 اعلانات. فين الندابين بتوع الاعلام؟
طب اللي يخليه يعملها هو في ناس منتخبين.
امال ايه؟ مش عندنا 30,000 واحد هناك
بينتخبوا مالك؟
اما ليه لا فيهم 17,000 مجندين في الجيش الاسرائيلي؟
طب خلاص يبقى من حقه.
مش مساله حقه. طب ما يعمل ده. احنا بنتكلم في ايه؟ ان هو يا دكتور هو بيزعل من الحريه والعداله لما بيعملوا اعلانات، بيزعل من الحريه والعداله لما يستغلوا المساجد، بيزعل من الاسلاميين لما يستغلوا المساجد.
طب قول لنا
شوي ولا مش عارف اسمه ايه، قال لك تم توزيع قائمه المرشحين على الكنائس اليوم في المرحله الثانيه. ده هو ابو شوي اللي قال الكلام ده، مش انا، في جريده المصريون. ده كلام من عندهم.
خلاص ما هو معروف يعني، هو ايد
في الندابين. الاعلام فين؟ فين يا مستر حديد الندابة؟
ما احنا مش عاوزين نحمل.
فين ابراهيم حملات؟ ابراهيم عيسى
مش عاوزينهم هم ندابين واحنا بنشرشح. ما هي تبقى بينا في الهواء سوا.
لا ما فيهاش انت عارف يا مستر حديد خلينا اللي اتضح. بس خليك معايا
بهدوء
بريحك
الفاظ. بس بس انت فاهم حاجه؟ قول اقسم بالله العلي العظيم
لا اله الا الله يا عم ما تورطنيش.
طب قول ان شاء الله.
ما اعرفش امسك لسان انا.
لا امسكهم.
طبعا امسكهم.
طيب
عارف لميس الحديد الندابة دي
كل ما تلاقيه يسخن امسك.
حاضر. عارف لميس الحديد الندابة دي عملت ايه؟ وليه بتعمل كده؟ وليه ضد الاسلاميين بالذات؟
من غير ندابه. من غير
تمام؟ لا ده احنا ندابه.
احنا كده
يا عم الحاج الله يبارك لك. عارف عمل بتعمل كده ليه؟ لانه طاهر حلمي شريك ذكر ماكنزي اليهودي.
انت قلت شريك
ابو المجد. الله ينور عليك. وشريك كمان ابو المجد. شريك عماد اديب في اوربت وفي جريده عالم اليوم.
طب ما تشوفنا استاذ
طاهر. مسيطر على الناس. استاذ طاهر اكمل لك.
استاذ طاهر ده شريكنا.
وكانت بتاخد 90,000 جنيه وهي قاعده نايمه على السرير على صرصور ودنها من جهاز تنظيم الاتصالات في القريه الذكيه بدون ما تعمل حاجه، لان كانت المركز المدير التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات. فليها حق تندب عشان دي هتعملها لما يجوا الاسلاميين.
يعني هي كاعلاميه مالها ومال الاتصالات؟
يعني معقول انت؟
لا يمكن كانت ماسكه حاجه اعلاميه.
خالص. خالص قاعده في بيتها وبتاخد. فدول خايفين على مصالحهم الخاصه.
لما اتكلمنا
ولا بيحبوا مصر ولا لهم علاقه بمصر، ونفسهم يجيبوا بنزين وسخ ولاعه في مصر بكره الصبح.
طيب نشكرك.
لا ده لسه في حاجات كتير.
معانا اتصال. معانا اتصال. السلام عليكم.
صاحب الافكار.
السلام عليكم. مرحبا يا استاذ دكتور. دكتور
مرحبا يا شيخنا وحبيبنا وتاج راسنا.
اعزك الله. انت ليه نسيتوني وليه بطلتوا تتابعوني معاكم في البرامج؟
لا ده انت تيجي كل يوم يا شباب. الشيخ يوسف شيخنا وامامنا وصاحب فضل على الجميع، ربنا يكرمك.
انا كنت اتكلمت قبل هذا بس ما كانش فيه ظروف عن الذين يهاجمون الاسلام والاسلاميين.
طيب قول لنا عليهم وقول لنا على القضيه اللي انت رفعتها.
انا القضيه بتاعت النهارده. حاضر. سيطرت النهارده. قبل ما اقولها عاوز اقول نكته.
اتفضل.
بعد الانتخابات الماضيه الدوله الاولى يبدو ان المصريين متطرفون ويبدو انهم ارهابيون، لان 70% منهم اختاروا التيار الاسلامي الارهابي المتطرف، وبالتالي فهناك جهود ضائعه من العلمانيين وماركسيين لبناء مصر المدنيه الحديثه. وكجاء الاسلاميون الارهابيون حذر عصرة في طريقهم. اذا الحل الوحيد ماذا؟ الحل الوحيد ان هذا الشعب لابد ان نقتله ما دام اختار الاسلام. وكذلك كيف وبينهم علمانيون وبينهم ليبراليون وبينهم اذا يخرجون الى سيناء العلمانيون الليبراليون، ثم يطالبون اسرائيل وامريكا بدك مصر بالقنابل الذريه حتى اذا ما تم انهاء الشعب المتدين الارهابي المتطرف يرجعون بعد هذا ويبنون مصر حديثه. نكته.
وده ينفع شرعا يا عم الشيخ؟
طيب نرجع للقضيه.
القضيه انا لما رايت المجلس الاستشاري الذي انشاه او اقترحه المجلس الاعلى للشؤون العسكري، فانا وردت ان الاسماء يعني فيها من وفيها من، ولكن هالني ان يكون اسم المهندس نجيب سويرس. نجيب أنسي سويرس. تعجبت كيف يكون هذا استشاريا وهو الذي يبغض مصر ويبغض مقومات شعبها ويبغض كل الحياة فيها ويسخر من كل مقدس فيها. تكلم عن الجلباب، تكلم عن النقاب، تكلم عن الحجاب، تكلم عن هذا باسلوب ساخر. واذكر ان بعض السلفيين قالوا لن نكون رجالا الا اذا ردنا عليه. حتى الان لم ارى الرد، فانا قمت بالرد. كذلك جاء في قال سانشئ قناتين لحرب الحجاب والنقاب والجلباب واللحية، لان امشي في الشارع كاني امشي في مكة او امشي في ايران. وفعلا انشا قناتين اون تي في واو تي في، وفي هاتين القناتين يعرض افلاما مثيرة للجنس بها مناظر خليعة يعف الانسان عن مجرد الكلام عنها لا النظر اليها دون ان يحذف هذه المشاهد. اخر من اخر ما قال عندما فاز التيار الاسلامي بفضل الله تعالى ب70% من الاصوات، كان ان قال رجعنا الى عهد الجاهلية. الاسلام جاهلية؟ الاسلام الذي علم الناس الحضارة، ان الرينيسانس الاوروبي قام على اكتاف المسلمين وعلومهم وابتكاراتهم، الساعة الدقاقة التي اذهلت ملك فرنسا ملك الفرنجة. يعني مات الامام احمد محمد بن احمد بن الخليل بن احمد، مات وهو يفكر كيف يركب آلة، توضع هذه الآلة في سلة وهذه السلة في عنق كلب، يذهب ليسلم من السوق حادث المنزل ولا احد يضحك عليه ولا يغشه عن طريق هذه الآلة. شيء عجيب. هؤلاء هم العرب، هذا عصر جاهلي، عد عصر جاهلي سبحان الله العظيم. من اجل هذا قلت هذه النكتة، لان اكتشفنا ان الشعب المصري ارهابي ارهابي ومتطرف. اقول بعد ذلك هذا الرجل يسب الدين علنا في قناة مصرية حكومية بيظن يعفو الانسان عن ذكره. هذا الرجل ذهب بعد ان عين عضوا واستدعى امريكا وانجلترا لكي يحموا النصارى في مصر. انا اتعجب، يحموا النصارى بحاجة الى ان يحميهم احد منه لا من المسلمين. النصارى والمسلمون في مصر يعيشون في راحة وتعاون وتفاهم وبركة امر الله تبارك وتعالى. شنو ده كان خيرا منه؟ شنو ده عامل بالمبدأ المسيحي؟ دع مال الله لله وامر قيصر قيصر، ولم يتدخل ابدا في الحياة السياسية. شنو ده سمعته في اذني ورأته عيناي ورأته قلبي يقول امام السادات، وانا اذكر يقسم شنو ده ان الاقباط في مصر لم يجدوا حياة كاملة الحقوق الا في ظل حكومة اسلامية رشيدة. انا اذكر ولا انسى هذا الكلام، سمعته في اواخر الستينات، في اواخر السبعينات عفوا، اواخر السبعينات. اذكر هذا الكلام جيدا. من اجل هذا تقدمنا لكي نقوم نطالب المحكمة بان تحكم ببطلان قرار اختيار المهندس نجيب انسي ساويرس ضمن المجلس الشاري، لان هذا الرجل هناك اقباط معتدلون وفاهمون يحترمون هوية مصر ويحترمون مقومات الشعب المصري ويحترمون الاسلام، من امثال جمال عبد الملك كان معنا في مجلس الشعب، من امثال رفيق حبيب انسان محترم، من امثال اسحاق جورج اسحاق. هؤلاء هناك كثيرون، احنا عرضنا امثال فقط. وبالتالي فانا اليوم تقدمت بالقضية رقم 11607 للاقتناء التسويق القضائية، ودفعتها عند رئيس المحكمة لكي يحدد جلسة عاجلة في خلال هذا الاسبوع ان شاء الله لنظرها. هذا الذي فعلته انما هو محاولة لتنقية المجلس الاستشاري من اي شخصية حولها الف علامة استفهام، واختيار شخصية لم تسقط هذه السقطات سقطها المهندس نجيب أنسي ساويرس. هذه القضية اسأل الله ان ينجحها كما انجحنا من قبل، وانا واثق ان شاء الله ان ساويرس سيخرج من هذا المجلس الاستشاري وسيعين مكانه اخر ان شاء الله قبل ان تحكم المحكمة. وان يلتفت لان رفعتها ضد المشير الطنطاوي باعتباري رئيس المجلس الاعلى للعسكريين وباعتباري نائب رئيس الجمهوريه. هذه القضيه.
طب عاوزين يا شيخ يوسف.
نعم.
بالنسبه للجماعه الاعلاميين اللي بيبثوا الفتنه الان وبيثيروا القلاقل ويعني ادائهم الاعلامي ككل كانه ضد المصلحه الوطنيه والبعض بيهاجم الشعب بانه جاهل او بيوحي بذلك او بيعلن بذلك، مش هنشوف قضايا ضدهم؟
انا منتظر لما اجمع الشيء. لكن هناك شيء بالنسبه لسويرس، ان كلكم تخلصوا من كل اقامه، ثبت انه مخترق وان اسرائيل تراقب الناس عن طريق هذه الارقام قناة مبينين، لابد ان يخلص الناس منها، لانه حتى قالوا لا يجوز للوزراء ان يستعملوا هذه التليفونات لان هذه الارقام مخترقة من اسرائيل.
شكرا شيخ يوسف جزاك الله خيرا.
واما القضية الاخرى فان شاء الله هناك قضية تسرك سريعا وهي ان الحمد لله نصران اليوم تم الحط على الفتاتين الصحفي المنتحلتان صفة المرضى، وجاءوا الى بيتي وقام جلسة الفجر بعمل حملة شعباء ضدي سنة 2009 يناير وفبراير خلال هذين الشهرين. حكمت المحكمة اخيرا بحبس الفتاتين بعد شهر وثلاثة اشهر وبتغريم الاربعة عادل حمودة ومحمد الباز والفتاتين كل واحد 5000 جنيه غرامة للدولة، والحمد لله هذا حكم استئنافي اي حكم نهائي والحمد لله.
طب يا شيخ يوسف انت كشيخنا وامامنا مش ممكن تعفو عن الفتاتين؟
هذا امر نفكر فيه بشرط ان يرد الي حقي.
طيب ما خلاص القضاء رد ليك حقك.
نعم. هم على
يعني القضاء يرد ليك حقك وهم يعتذروا لك وانت تعفو عنهم كاعتبرهم بنات.
اذا انا قلت هذا الكلام اليوم اذا اعتذروا لي كتابة في اربع اعداد تماما في مساوية لاربع اعداد التي هجرنا فيها، وان تعلم انسان بانهما كانتا كاذبتين وانهما فعلا لم تكونا مريضتين وانما كانتا بدهاء وحيلة وتدبير من الدليلة، انا اهلا وسهلا اعفو ان شاء الله واسال الله بهذا العفو ان ازداد رفعه، وما زاد عبد بعفو الا عزه.
جزاك الله خير. لكن ممكن هم بس يعني يعملوا الاعتذار مكتوب واحنا نشيء يعني كل الوسائل هتنشره يا شيخنا عشان ما نربطش، انت مش شرط تعفو عن الفجر ولا عن مسؤولها، لكن الفتاتين بس يعتذروا وتعفو عنهم واحنا ندير الامر اعلاميا.
خلاص حضرتك تحرك واتصل بهما وانا معك يا استاذ عبد الفتاح الرشيد، وانت دائما مفتاح الخير ان شاء الله مغلق الشر.
ده نداء عبر شاشه قناه الحافظ لاهالي الفتاتين انه الشيخ عنده استعداد انه هو يعفو عنهم ويتنازل يعني عن الامر عشان بدل ما يسجنا ويعملوا والاستاذ نبيه ممكن هو يشرف على هذا الامر. ومجرد اعتذار عارفهم خلاص يبقى الاستاذ نبيه هنتابع معاك بكره
ان شاء الله
تتواصل مع اهاليهم لو عملوا اعتذار كتابي ما يجيبه ونصوره وانت تعلنه وهيذيع في كل وسائل يعني
ان شاء الله. انا بس قبل ما نخلص بمناسبة الخطأ أو الإهانة للشعب المصري، هو في اثنين أهانوا الشعب المصري إهانة فظيعة.
مين بس؟
نجيب ساويرس. لا أنا ماليش دعوة بالإعلام، الإعلام ده ليه قصته. نجيب ساويرس في إحدى القنوات اللبنانية بالنص وبالحرف الشعب المصري في منتهى الغباوة ومنتهى الحقارة ومنتهى التدني، وإن هو العامل المصري بيقوم على ريحة البصل والفول.
موجود
يا بيه موجود في الجرايد.
لا بس خلينا اشوفها بعينينا.
يا بيه موجود في الجرايد اجيبها لك في اهو
يشوفوها لنا في النت.
جريده المصريون صفحه 7
تاريخ
تاريخ النهارده.
احنا عايزين نشوفها فيديو.
وفي جريده في يجيبها لك.
طيب
خلاص. ويا ريت كده. وقال لك ان اما العامل اللبناني فيقوم على ريحه الدولار. الاخونا الثاني اللي بتهته اللي اسمه البرادعي اللي مش عارف يجمع كلمتين على بعض.
دكتور
ما دكتورش ولا دكتور على حاله.
دكتور ونص.
لا ما دكتور على حاله. دكتور عشان كان مع امريكا.
لا عالم.
وصف انه اللي صوتوا للاسلاميين وسبب فوز الاسلاميين الاميين. يا سبحان الله قمة الناس وقمة الرقي اللي صوتوا للاسلاميين. يعني انا الراجل ده قاعد حاليا وهو سامعني في المركز المصري للدراسات الاقتصادية بتاع بيكر ماكنز ومقيم هناك، نقل اقامته من الفيلا بتاعته للمركز اللي هو مقره 1191 ابراج كورنيش النيل بتاع تساويرس، مقيم اقامة دايمة خلاص، لانه رصد له 15 مليون جنيه لحملته الانتخابية
بس،
وده مش كلام،
مبلغ بسيط.
لا ده هو ده مكتب ماكنز بس.
طيب.
مكتب بيكر ماكنز بس.
طيب.
يعني كل يشتم الاسلاميين بيشتمهم باجر، ما بيشتمهمش لله.
طيب شكرا يا استاذ.
الحاجه الثانيه، الحاجه ما انا بكمل لك بس
يا استاذ، الاثنين
لا لا هما حاجتين بس. البرادع ده معانا الدليل على انه عميل امريكي. الحاجه الاولانيه الفتوى المفخخه بتاعت العراق واللي ما رضيش يمضي عليها هانز بليكس، ادي واحد. اثنين شالت اللي هو مسؤول الوكاله في الطاقه الذريه في الولايات المتحده الارهابيه، اقر في جريدة الدستور سنة 6/12/2008 انه اللي ارشد على ضرب المفاعل النووي لاسرائيل هو البرادعي.
اي مفاعل؟
مفاعل نووي السوري.
السوري
انت مفاعل نووي السوري معلش.
طيب.
ارشد الكيان الصهيوني لضربه، والكلام ده مش من عندياتنا، ده منشور في 6/12/2008 في جريدة الدستور الاردني.
كل الكلام
يعني ناس لا تصلح حتى تسلم عليهم.
طيب.
خطر فيها السلام.
طيب احنا دلوقتي بس عشان كلامنا
بس انت قلت محاور الشر اربعة ذكرت المركز.
لا موجودين هذا لسه ما جينا لهمش.
طيب احنا بس عاوزين الكلام الاخراني ده كلام مرسل
تاني. لا. مرسل
لا اهي. انت رجل محامي.
ثواني بس يا بيه، ثواني يا بيه. يعني يا بيه ثواني.
اكمل.
يا بيه ما تكمل، انا اكمل.
معلش
خليني اكمل. ادي الورقة اهو عشان مش هقدر اطلعه لك بالصبح. ادي زفت الطين طاهر حلمي.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وهذا المكتب بتاعه.
طب اصبر جمع على مهلك.
وهذا الاعضاء.
السلام عليكم.
علينا كوبيا النهارده.
لا ان شاء الله ما حرام عشان الشيخ يقول لك.
بعمل ايه بس؟
لا اله الا الله.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
السلام عليكم.
كوبيا على دماغهم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مرحبا الاستاذ ناصر الحافي.
اهلا وسهلا يا فندم.
البسك الله يعني من لباس الجنه.
الله يبارك فيك يا دكتور.
الله يكرمك ويبارك فيك.
انا بحييك على البلاغ بتاع ساويرس يا ناصر بيه.
ربنا يكرمك ويعزك.
ده شأننا بيك يعني مش غريب عليك.
ربنا يكرمك.
ده اللي معاك اللي بيكلمك الوقت الاستاذ نبيل الوحش اللي بيسلم عليك. سامعني؟
ايوه يا فندم.
طيب قول لنا القضيه اللي انت رفعتها.
هو حضرتك كان في حديث تلفزيوني للمهندس مجيب ساويرس مع التلفزيون الكندي وارتكب فيه افعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون المصري، وتتمثل هذه الافعال في ارتكابه الجريمه بطلب رشوه من الدول الاجنبيه عندما صرح للمذيعه في التلفزيون الكندي بانه يطلب من الدول الاجنبيه اعطائه اموال هو ومن ينتمون الى حزبه والى الكتله المصريه التي هو يتزعمها. هذه تشكل جريمه يعاقب عليها قانون العقوبات في نص الماده 78 من قانون العقوبات المصري، واسمها جريمه رشوه من دوله اجنبيه. اما الامر الثاني الذي تمثل في الاقوال والافعال التي صدرت عنه في هذا الحديث التلفزيوني فهو اشاعه واذاعه اخبار كاذبه من شأنها أن تؤثر على الأمن والسلم الوطني في مصر، بأن ادعى بأن الإخوان المسلمين تلقوا 100 مليون دولار من دولة قطر دون أن يقدم الدليل على ذلك، ويعاقب على مثل هذه الأفعال وهذه الأقوال وهذه التصريحات نص المادة 188 من قانون العقوبات المصري. فضلا عن قيامي بارتكاب جريمة القصف في حق من ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة الذي هو على علم كافر انه الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين، فبتشكل جريمة القصف المعاقب عليها في نص المادة 302 و303 من القانون، فضلا عن إشاعة أخبار كاذبة أثناء الحملة الانتخابية التي تدعم مصر الآن، وهو الأمر المعاقب عليه في نص المادة 48 الفقرة 4 من قانون تنظيم مباشر الحقوق السياسية 73 لسنة 56 بتعديلاته، فضلا عن ازدراء الشريعة الإسلامية وإشاعة يعني الأمور التي لا تاريخ بمثله أن يعني أن تقال عندما يعني يقرر امام المذيعة بانه فورا الانتهاء من هذه الحلقة تأخذ ابنه بدل من ان يعني يعلم ابنه على القيم التي جميع الرسالات السماوية يعني اكدت عليها من العفة والفضيلة والطهر. تأخذ ابنه مجموعة من الناس وسنذكر لانه مش عارف لما يرجع مصر هيلاقي الخمرة موجودة في مصر ولا لا. فكل هذه الجرائم يعني رعتني ورعت كل مخلص خطه ونحن ولله الحمد منا بعد أمننا الله سبحانه وتعالى على ثورتنا العظيمة ثورة 25 يناير التي رأى العالم فيها كله أن المسلمين يصلون في حراسة الإخوة المسيحيين والمسيحيون يصلون في حراسة الإخوة يعني أبناء هذا الوطن الإخوة المسلمين. وهذا الشعار العظيم الذي تنادت به كل ميادين التغيير في مصر مصري مسيحي إيد واحدة فيأتي نجيب ساويرس يعني اللي يؤثر على هذا النسيج الطيب المبارك هذا النسيج الواحد بشركاء هذا الوطن. فكل هذه جرائم مما يعني اضطرني الى تقديم بلاغ الى أستاذ النائب العام حمل رقم 11033 عرائد مكتب النائب العام ويعني اتمنى ان يتم التحقيق فيه واحالته الى محكمة الجنايات حتى ياخذ جزاء ما اقترف من هذه الجرائم في حق مصر وشعب مصر العظيم بعد هذه الثورة المجيدة.
شكرا استاذ ناصر جزاك الله خيرا. نواصل.
بص عشان تقول لي فين ادي منى البرادع اهي اخت الدكتور منى البرادع ادي حسام بدراوي.
لا
بس انا اكمل لك على طار حلمي اكمل لك ادي عصام شرف
هو اسمه عندك
يبقى ادي سمير يا بيه مش عندي الكلام ده ورق جاي من مكتب ماكنز.
صلى على النبي.
الورق ده طابعينه من مكتب ماكنز.
صلى على النبي. صلى على النبي قول عليه الصلاه والسلام.
الله يخليه مبارك عليه.
خلينا نقول ان في حاجه وانت رجل قانون انه عندما
كلامنا مرسل مش نافع كلامنا برق مش نافع.
صلى على النبي. صلى
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
انت رجل قانون وعندما نتهم اتهاما صغيرا او كبيرا بنبقى بنقول انه لدينا مستندات وهذا الامر يعتبر
امال ده ايه ده
فصحيح. اكمل لدينا مستندات وهذه المستندات سنقدمها للقضاء
فندم.
ويظل كلامك ادعاء يحتمل التكذيب بشكل كبير الى ان يحكم القضاء. لما يحكم القضاء ويقول فلان
ما الدعوة اللي انت قلتها دي بتاعت الاستاذ ناصر ودعوة يوسف البدر زي دول
ما هي لا دعوات
ما احنا قدمنا دعوات اهي.
طب ما احنا مصدقينك بس نقول
ايه تمام وقدمنا دعوة تانية بغلق المركز المصري
نظن انه نتهمه بانه يعني لدينا مستندات تقول لكن ادي له حق في انه يطلع بريء. نشوف الاستاذ عبد الجواد. استاذ عبد الجواد احنا يعني نعمم الامر شوي يعني الكلام اللي قاله الاستاذ نبيه والاستاذ ناصر الحافي والشيخ يوسف البدري هي القضيه كلها قضيه انه الان في معركه عشان نحط النقط على الحروف بين ما هو اسلامي ومن يكرهون الاسلام. اللي بيكرهوا الاسلام دول قد يكونوا مسلمين وقد يكونوا غير مسلمين، قد يكونوا في الداخل وقد يكونوا في الخارج، قد يكونوا اغبياء بيبقوا مكشوفين وقد يكونوا ماكرين ويبقوا كلامهم متغطي. هذا الامر بيتم بطرق كثيره، فيه اللي بيشكك في المنهج الاسلامي صراحه وفيهم اللي بيشكك في قدره الاسلاميين على الاداره وعلى الفهم وان او انه بي 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 بيدخل في نفسياتهم يقول ان نفسيه الاسلاميين دي غير سويه وهم ارهابيين واهل عنف ومش اسوياء. وفي اللي بيبتدي يدعي انه عنده البديل، يعني بدل ما يتهمك يدعي ان هو عنده البديل. الامر كله ما بيتمش بشكل معلن، انما لما يجي يقول لك ما يمكن ان نسميه من زي ما على طريقتهم غزوة المايوه، جعل المايوه قضية مجتمع. وانا لو سألت المشاهدين الان لو احنا بيشوفنا الان مليون بيت يمكن يطلع من المليون بيت دول ما فهمش ولا واحد عنده مايوه. ده احنا حتى لو شفنا اسكندرية نفسها لو اسكندرية فيها 100 شط ممكن يكون اكتر من 90 شط منهم ما فيش واحده بتنزل بمايو. المصريين لما بيروحوا البحر بيلبسوا يمكن بتلبس هي بتكون بتلبس بنطلون في حياتها العاديه، لما تروح البحر بتلبس جلابية عشان اما تنزل تبقى. ويمكن احيانا الواحد لو هي خارجة لو معاها مجموعة بيداروها عشان ما يبقاش الملابس لاصقة ملاصقة في جسمها. وقيس على ذلك بقى غزوة المايو معركة الازاز ازازة الويسك. وكأن المصريين شغلهم الشاغل نسكر ولا ما نسكرش, يعني كأن المصريين فيهم نصهم خمرجية انما احنا فين هم الخمرجية اللي بيشربوا وفين الناس اللي قضيتهم. ده احنا عاوزين مش عاوزين ازازة المية, ده يعني ده الناس عايزة تشرب مية من الحنفية مش مية معدنية. فهو بيفتعل هذا الامر وبيلخص اداء الاسلاميين في هيلبسونا المايو ولا مش هيلبسونا المايو. طب اللي مش هو المايو ده قضية كام واحد. طب الاعلاميين دول نفسهم حتى زوجاتهم بتلبس مايوهات بيطلع يقول اللي بيدافع ده بقى يقول انا مراتي بتلبس مايو.
ما هو قال لك الاعمال
ويقول
زي مجد المهد
ويقول انا مش مكسوف ان انا اقول هذا الكلام
مش قال لك الاعمال.
تبقى القضية احنا عاوزين نعيد المجتمع او نضع الحروف نضع النقاط فوق الحروف مع المجتمع ونضبط الصورة. الصورة هم زي عارف لعبة البازل دي لما بتكون صورة انت عندك صورة حلوة هو عمال يجي يلخبطها لك كل لما ترتبها انت تاني يلخبطها لك وبيفتعل اشياء وبيرمي احجار في البحر او البحيرة الهادئة الصافية عشان يعكرها. ازاي نتعامل معاهم وخاصة في الناحية القانونية. انت راجل قانون زيك استاذ نبيه بس انت ما شاء الله يعني هو عامل زي الشطة الفلفل الاحمر الحراق لكن انت ما شاء الله يعني فلفل اخضر جميل كده.
هو انا بس في البداية يعني بتمنى ان احنا حينما نتعرض لاي شخصية من الشخصيات وخاصة الشخصيات
خلاص احنا عملنا المقدمة دي بس احنا مقدرش نخش احسن من كده.
يعني ايه لا نطلق الاوصاف على الشخصية ولكن اذا يعني تطلب الحديث
على
نذكرها بشيء نذكر افعالها التي تخالف ما اتفقت عليه كلمة المصريين في شأن الحقوق والحريات والاداب العامة.
تمام.
حتى لا نخوض في ايه في نلصق صفة معينة بـ 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 بانسان قد يكون هو ايه بريء منه. ديت جزئية. الجزئية الثانية فيما يتعلق بتصريحات المهندس نجيب ساورس للقناة الألمانية يوم 4/12 لا شك ان هذه التصريحات
غير الكندية؟
لا هي الكندية. لا شك ان هذه التصريحات يعني استعداء قوى الغرب على المجتمع المصري لان الشعب المصري اختار تيار معين له مرجعية معينة. هذه التصريحات ألمتنا كمصريين لم تؤلمنا لأن المهندس نجيب ساورس من الأقباط ولكن ألمتنا لأن المهندس نجيب ساورس أسس حزب
مصري
حزب مصري
وهو مصري
وحزب المصريين الأحرار وهذا الحزب يؤمن بالليبرالية والليبرالية الحرية جزء أساسي فيها وتداول السلطة جزء أساسي فيها واحترام إرادة الشعب جزء أساسي فيها. فحينما يكون هذا المنطق فهو بيدي مثال على ان فعلا الاتجاه الليبرالي لا يؤمن بالديمقراطية ولا يؤمن بالحرية ولا يؤمن بالتعددية والذي يعيب ارادة الشعب يعيب ارادة الشعب لانه اختار طيار معين. يبقى هذا يعني 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 اي بقى اي يعني ليبرالية او ديمقراطية او علمانية احنا نتبعها بهذا الشكل. دي جزئية تانية. الجزئية الثالثة فيما يتعلق بكراهية المنهج اللي بيحمله التيارات الإسلامية في الانتخابات المصرية. يعني أنا عايز أقول إن هذا المنهج الإسلامي لا يكره لأن المنهج الإسلامي منهج شامل. المنهج الإسلامي منهج كامل. المنهج الإسلامي منهج مرن. المنهج الإسلامي يعترف بالآخر حتى ولو كان مخالفا للأغلبية في الدين. المنهج الإسلامي يعني
طب
يعني
السؤال كيف نتعامل معهم؟ خلاص احنا عارفين بضعفنا زي الفل. بس هم في السوق بيقولوا ان الجماعة دول بضاعتهم قديمة رجعية متخلفة جاهلية هكذا يعني يوصلون لل
لا هو حضرتك.
وبعدين خلينا نقول عملي. انت في هذا اللقاء اللي اشرت اليه المهندس نجيب ساويرس اعلن قال انه الاخوان جاي لهم فلوس من قطر والسلفيين جاي لهم من فلوس من السعودية. وانتم انا برضو كنت عاوز الاخ ناصر يقول احنا في قضية تانية مرفوعة على المهندس نجيب ساويرس بتقول له ما هو دليلك على ان احنا اخذنا فلوس. الاصل ان هو البينة على من ادعى، والاصل في ان انا بقول ان هو كاذب اروح ارفع عليه وعليه هو ان يثبت ان انتوا خدتوا 100 مليون او دخل 100 مليون او انه السلفيين اخذوا كذا مليون، لكن لم ترفع هذه القضية حتى تاريخه ولم يشر اليها الاخ ناصر الحافي. هل اخذتم؟ وبالتالي بقى ما عنده يبقى نص كلامه متساوي ان انتوا خدتم وهو من حقه ياخد.
لا هي طبعا حكاية ان الحزب الحرية والعدالة او الاخوان المسلمين بيتلقوا تبرعات من اي جهة اجنبية، لو كان هذا اولا هذا الامر ليس له اساس من الصح. الاخوان يعتبرون ان العمل الدعوي والعمل التربوي والعمل الخدمي والعمل السياسي جزء لا يتجزأ من الاسلام، والاخوان ينفقون على هذا من جيوبهم. ولو كان الاخوان يتلقون من اي جهة اجنبية، وانت تعلم ان الخصومة الرهيبة التي كانت بينهم وبين النظام السابق لقدمهم النظام السابق الى القضاء في هذا، فمن يزعم ان الاخوان او الحزب الحرية والعدالة يتلقى اي تبرعات من الخارج هذا يقول يعني ايه يزر الرماد في الهواء وليس معه اي بينة او حقيقة. ديت نقطة.
طب سؤال، البعض يقول لك انت وضع الاخوان خاص ليه؟ انت عندك تنظيم عالمي، او الاخوان مش موجودين في مصر بس ده موجودين تقريبا في كل دول العالم. ده في اخوان في في اسرائيل،
في انجلترا، وفي بريطانيا،
وفي الارض المحتله.
نعم.
فانت ايه المانع انه يكون في اخوان ليك في دوله مجاوره او دوله اخرى بيدعموك، جمعوا تبرعات من عندهم واعطوها لك؟ يعني اقصد بهذا المنطق، لان هم ممكن يكون اعضاء في التنظيم الدولي، احنا مش عارفين في تنظيم دولي ولا ما فيش. يعني احيانا يقال فيه ويقال لا، يعني اصلا ممكن ما يكونش في تنظيم لكن في اخوان، يعني ما فيش تنظيم بيضمهم.
صفه كبيره دي.
بس الكلام ده كان زمان، لكن الان موجود اخوان في كل حته. فانت بالتالي هو انت لو انا عندي لو في دوله اخرى انتخابات وانت سلفي وفي سلفيين في مكان تاني وانت عاوز تدعمهم، هو ده ما حتى لو بطرق رسميه. انا برضو بقول يمكن يكون الوضع كده.
لا هو حضرتك الاخوان موجودين،
او انت لو ده مش وارد انكره. يعني قول هذا كان معنا ضيوف قبل منك وقالوا الاخوان هذا الامر خط احمر، عارفين انه اي فلوس هتيجي من الخارج هتبقى اتهام ويفسر، وبالتالي احنا قافلينه تماما ومؤكد لن ناخذ فلوس من احد من الخارج.
الاخوان المسلمون موجودين في اكثر من 70 دولة، وكل دولة لها همومها ومتطلباتها وتحتاج الى المساهمة في نهضتها، فالاخوان في كل بلد بيصرفوا على بلدهم.
تمام.
على الانشطة التي يقومون فيها بها لتنمية المجتمع اللي هم عايشين فيه. انا بس اود ان انا يعني اتكلم في جزئية اللي هي يعني معادات او عدم استحسان ان يكون الاسلام مرجعية للعمل السياسي او لنهضة مصر.
تمام.
الذي يقول هذا يعني بيتخيل يعني يفهم الاسلام فهم ضيق، بيفهم الاسلام على انه مجموعة من العقوبات، ولكن المنهج الاسلامي اوسع من هذا. المنهج الاسلامي له نظام سياسي كما له نظام عقائدي ونظام عبادي، وله نظام اقتصادي، وله نظام اجتماعي، وله نظام خلقي، وله نظام علمي، وله نظام يتعلق بالحرب والسلم. فالاسلام كمرجعية يقيم كل جانب من هذه الجوانب على أسس معينة. حينما يقيم الإسلام الجانب السياسي على الحرية وعلى مسؤولية الحاكم وعلى الانتخابات الحرة النزيهة وعلى عدم التوريث وعلى أن يؤخذ القرار بالشورى وعلى أن يقوم النظام على المساءلة، الذي يكره الإسلام لهذا واخد بال حضرتك يبقى بيكره الديمقراطية،
خد عينيه،
يكره الحرية. الذي يكره النظام الاقتصادي الإسلامي الذي عمده الأساسية العدالة، ألا يتركز المال في يد فئة قليلة من الناس، أن تكفل كل حقوق الفقراء، إنما يعادي هذا الذي يعادي النظام الإسلامي، إنما يعادي هذا الفهم الذي تحاول وتجتهد الديمقراطيات الحديثة أن تصل إليه، وقد أسس الإسلام قواعده منذ 1400 سنة ويزيد. الذي يكره النظام الإسلامي في الجانب الاجتماعي هو الذي يكره وحدة الأمة، هو الذي يكره اجتماع الكلمة، هو الذي يكره أن يتواصل الأغنياء مع الفقراء، هو الذي يكره يحب التفتت، هو الذي يكره
أن تكون للأمة هوية معينة وحضارة معينة وثقافة معينة. الذي يكره التوجه الإسلامي أو التصور الإسلامي في كل جوانب الحياة المختلفة، إنما يكره العفاف ويكره المروءة ويكره الشهامة في الجانب الخلق ويكره الكرم ويكره العفة، واخد بال حضرتك، ويكره القوة ويكره الاتحاد. والذي يكره أو يبغض النظام الإسلامي في جانب الحرب والسلم هو الذي يريد لمصر أن تكون ضعيفة، هو الذي يريد لمصر أن يكون أمنها القومي مهلهل، هو الذي يريد لمصر ولأي مجتمع يبحث عن هذا النظام الإسلامي ليكون مرجعية له في الحياة أن تكون مصر مرتع للجواسيس. الإسلام ينافي هذا تماما. الإسلام ينادي بأن تكون القوات المسلحة أقوى قوة موجودة في البلد. الإسلام ينادي بأن يكون الأمن القومي كما يقول القرآن: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هذه القاعدة هي أرقى ما يمكن أن يصل إليه الأمن القومي في أي بلد من البلدان. الذي يكره الإسلام إنما يكره هذا. والذي يكره نظام العقوبات الإسلامي، وأي دولة لا تخلو من نظام العقوبات، إنما هو يريد التسيب، إنما هو يريد البلطجة، إنما هو يريد ألا يكون هذا ألا يعاقب الخارجون على القانون، واخد بال حضرتك. والجرائم في الشريعة الإسلامية دائرة ضيقة وعقوبات محددة، وقد أثبتت التجربة الحقيقية على مدار 1300 سنة التي كان الإسلام يحكم فيها هذا العالم أن نسبة مرتكب الجرائم كانت قليلة جدا، واخد بال حضرتك. لم تكن بهذا الوضع المزري في كل دولة من دول العالم الآن بسبب تنكب طريق هذا البرنامج. أي أمة، الأمة الغربية الآن، الأمة الأمريكية الآن تعاني من ماذا؟ تعاني من إفلاس قادم، وتعاني من تفكك، وتعاني من وضع لا أسري، وتعاني من وضع لا أخلاقي. بسبب إيه؟ رغم أنها بلغت رفعة ومنزلة كبيرة في الحضارة، لأنها ابتعدت عن أصول هذا البرنامج. وسوف تأتي لحظة سوف تسعد بها البشرية كلها بفضل هذا المنهاج. لكن على مدار 1300 سنة ماذا أحرز هذا البرنامج؟ حينما يفتح المسلمون دولة من الدول، ثم يدخل فيها قائد الجيش الإسلامي ولا يراعي الثلاث التي اشترطها الإسلام، فيلتجئ أهل هذه البلدة إلى القاضي، فيحكم القاضي بإخراج الجيش المسلم من هذه البلدة لأنها لم تفتح دون مراعاة الشروط. في أي حضارة حدث هذا؟ حينما النمو الاقتصادي، حينما يؤتى في 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 عهد عمر بن عبد العزيز بأموال الزكاة ويقول لهم انطلقوا من شمال إفريقيا إلى جنوبها ومن المغرب إلى حدود الهند والصين، ويقول وزعوا أموال الزكاة، فلا يجدوا له مستحقا من أصناف ثمانية وليس صنفا واحد من الفقراء، فلا يجدوا أحدا. ثم يقول لهم ابحثوا عن شاب أو فتاة لم تجد القدرة على الزواج فامنحوهم حتى يتزوجوا، فلم يجدوا، فيقول لهم خذوا أموال الزكاة، وكانت من غير قوت الناس من الشعير ومن التمر ومن الزبيب، فضعوها على رؤوس الجبال حتى يأكلها الطير، حتى لا يحدث التاريخ يوما أن الطير قد جاء في حكم المسلمين. في أي حضارة، في أي حضارة أو أي نظام أنجز هذا؟ وعندي من الأمثلة الكثير.
شكرا يا أخي عبد الجواد، كلام من قلبك ومرافعة جميلة. طبعاً جيدة طبعاً. من إسلامي محامي يعني سبتني أديك الوقت لأنه الكلام جميل وحماس وبروح وربنا نحسبك من الصادقين. طيب هنشوف الفيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
فيرست رول، واقول لك حتى ان الشعب المصري على قد الانوفيشن، لكن انا شايف ان مستوى الكواليتي بتاعت الانسان المصري نزلت في الاربعين خمسين سنة دول. يعني شايف كده، مش شايف يعني اقول لك ايه، مش انا مصري مثلا very patriotic. انت لو خدت عينة من الف واحد لبناني في الشارع والف واحد مصري وحطيت كراتيريا معينة، هيطلع لك من اللبنانيين 900 مصريين 100 على نفس الكراتيريا. طب ليه؟ اقول لك ليه كمان، قعدت اعمل بحث عليها الحكايه دي. اشمعنى يوم العيال دول كلهم مسددين كده وبيمشوا على الحيط ويشم الدولار ينتعش واحنا هنا عايز تصحيه على الفول والبصل عشان يقوم بس فوت له طبق فول ويصحى، والتاني احط له دولار كده وهو نايم هتلاقيه راح نط في الهواء.
والله لو حلم بيها يصحى برضه.
القصه كلها داخله ان الاهالي هناك ار ساكرمنت على الاديوكيشن، من يعني من هم الاهل ما وروش حاجه في حياته غير انه حالف براس ابونا يودي ابنه في احسن مدرسه واحسن كليه في العالم ويعلمه في احسن حته في الدنيا. فكل المجتمع هايلي كومبتيتف، غير الكروموسومات بقى يمكن دخل فيهم كروموسومات ايام الافريقيين ولا مش عارف مين احنا بتاعتنا بتاعت الفراعنه اسمها ديمولشت ولا حاجه ما اعرفش يعني، بس في فرق يعني فاهم ازاي؟ مش كده تلاقيهم كلهم يعني، تلاقي واحد بياع في محل هناك بيتهالك انه رئيس وزراء لبنان من تصرفاته من اللي
بس بس
تخش واحد هنا تلاقيه مش حالق ولا مش سنه مش سويد
معلش النهارده انا التكة انا نسيت احلى ما كانش في فلوس
طيب شفنا اخواننا المشاهدين جزء من اللقاء اللي اشار اليه الشيخ يوسف البدري والاستاذ نبيل الوحش، ونشوف التعليق عليه مع الاستاذ ابراهيم بقى والدكتور محمود. هي الفكره انه برضه عشان ابقى انا يعني منصف وانا احب الانصاف، الكلام بتاعه ممكن يكون احيانا في وجاهه لكن او في منطق، انه قد يكون شعب ما متحضر عن شعب ما، او الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه هنا افضل من هنا، مش بتتساوى الشعوب، وده يعني فهمنا حتى من القرآن والسنة أو من العلوم المختلفة. لكن إن أنا لما بتكلم عن وطني وأهلي، المفروض إن الإنسان بيميل لإنه ما يظهرش غير أحسن ما عنده في أهله، وما بتبقاش مزحة يعني، ممكن يقول يبقى جاد أو بيقولها وهو حزين على البلد، بمعنى إنه الوطنية كانت تقتضي انه طب ما هو كان عمل مقارنة ما بيننا وما بين
امريكا،
لا حد دولة في افريقيا، يعني يبقى النزعة الوطنية يقول ان المصري شاطر في كان بتعلم عندنا وكان في دولة بقيت دول افريقيا مثلا، او كم العباقرة اللي عندنا وهكذا. انما طيب ما هو انت بقى لما هناخد منك الزكاة او الفلوس اللي مفروض تأخذ منك، الفقير ده هيتحسن، ولما نشممه الجنيه يعني هيفوق. قال لك اللبناني لما بتشممه الجنيه لو نايم بيصحى بالدولار، انما المصري عاوز بصلة او. لكن نشوف في تعليقاتكم.
هو انا عايز الاول ارجع لسؤال حضرتك الفائت اللي هو حضرتك سألته للأستاذ عبد الجواد بشأن انتوا هتعملوا ايه والحملة الاعلامية ومثل هذه الامور كلها. وانا اعتقد ان هذه المواجهة او الحملة ليست بين الاسلاميين وبين هؤلاء، انما بين هؤلاء وشعب مصر، ان هم الان لما يجيبوا هذه الحملة ويتكلموا عليها من اجل ان هي حملة بينهم وبين الاسلاميين، اعتقد ان هذا يعني غير صحيح. لان من الذي انتخب الاسلاميين ومن اللي جاء بهم الى السلطة، إن وصلوا إلى السلطة في المراحل القادمة بإذن الله يعني، فهذه كلها أمور يعني تنم عن إنه هم هؤلاء في واد وشعب مصر في واد آخر. وإذا كنا يعني نتحدث عن الشعب بهذه الوضاعة وهذا يعني الصغار اللي بيتحدث به المهندس نجيب، فأعتقد إن الشعب المصري بالغ لسن الرشد، الشعب المصري شعب واعي، الشعب المصري شعب عاقل، الشعب المصري يستطيع أن يختار ويرسم مستقبله. أنا لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن أرسم لشعب ما حياته المستقبلية، أو أرسم له طريق الديمقراطية، أو أرسم له ممارساته السياسية أو العقدية أو غير ذلك. إذا كان هذا يكره الإسلام فالإسلام لا يكره، يعني شو الفرق كبير جدا، الإسلام لا يكره وهو يكره الإسلام، والإسلام نفسه لا يكره هؤلاء على دينهم أو غير ذلك. لا إكراه في الدين، هذه قاعدة يعني قرآنية كبيرة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعطى لكفار مكة الحرية قبل أن يعرض عليهم الإسلام. فهذا أمر يعني في منتهى الخطورة ينبغي أن نلتفت إليه، أن الذين يتحدثون بهذه النبرة هم يتحدثون ضد شعب مصر أولا، وليس ضد الإسلاميين على الإطلاق، لأن هؤلاء هم الذين أتوا بالإسلاميين إلى السلطة. ثانيا، إن هذا المنهج الإسلامي اللي تفضل به الأستاذ عبد الجواد وتكلم فيه منهج رائع ومنهج راقي، ويرتقي إلى أن يقود الحياة ويقود الدنيا كلها، يقود الحياة والإخوان المسلمين كفصيل برضه تحدث عنه الأستاذ عبد الجواد، فصيل موجود في المجتمع المصري والتيارات الإسلامية الأخرى، ودايما يمسكوا الشماعة. إذا كان النظام الفائت قد استخدم قضية الإخوان المسلمين كثيرا لاستنهاض همم الغرب وغيرهم من أجل محاصرة الشعب وإسقاط رموزه ومن أجل القضاء على الشعب وإحداث الفساد وغير ذلك، فأنا أعتقد أن هذا زمن ولى، وأن الذين يثيرون هذه النعرة من جديد بشماعة أو فزاعة الطيارات الإسلامية أعتقد أن هذا ليس وقتها وليس مكانها، ولن يستطيعوا أن يصلوا بحال من الأحوال إلى مبتغى.
شكرا أستاذ إبراهيم، جزاك الله خيرا. عندك تعليقات على ما مضى دكتور ولا ناخد جديد؟
لا
تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بالنسبة لقضية الحرب الإعلامية، أنا أرى أن هذا أمر حتمي لأسباب كثيرة جدا. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نتعلم، الحديث الرابع في صحيح البخاري حديث عائشة عن بدء الوحي تحكي قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة في أول الوحي، فيه لما رحلت به إلى ورقة بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني معك إذ يخرجك قومك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيهم، فقال ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. عودي فعل ماضي مبني للمجهول يدل على عمومية المجهول. الجملة دي بتبين أن الحق محارب من الكل، أن الحق محارب من الكل، وأن أعداءه كثر بتوجهات كثيرة من أهل الباطل. فهذا الذي يفعلونه أمر طبيعي، لا تسل متكسبا من باطل أن يحرص على حق، لا تسل متكسبا من ظالم أن يحرص على عدل، لا تسل متكسبا من طاغية أن يحرص على إزالة الاستبداد. هؤلاء الناس كانت لهم أموال بالمليارات تربحوا بها من خلال هذا الظالم والطاغية وأعوانه. الأستاذ نجيب ساويرس نسأل الله أن يهديه الإسلام بيقول بيتندر بفقر المصريين، بقول له جميل، هذا شرف لنا، شرف لنا أن نكون فقراء أثقياء أنقياء، إن اللقمة إذا حرم منها الإنسان أوشك أن يضيع عقله، فإن الجوع قرين العقل غير المنصف. بقول له حضرتك إن آخر الإحصاءات بتقول إن 41% من مصر تحت خط الفقر، و 19.8% من مصر تحت خط الفقر المدقع، يعني خمس مصر فقراء الفقر الذكر اللي هو مش لاقي قوت يوم، إنما الفقر المدقع اللي هو مش لاقي حاجة خالص اللي هو المعدم خمس مصر، خمسي مصر فقر عادي اللي هو يجد بعض قوته اللي هو الفارق الشرعي بين الفقير والمسكين، المسكين والفقير، الفقير لا يجد قوت يومي، المسكين يجد بعض قوت يومي، ده التعبير الشرعي بتاعنا. هم قالوا الفقر المدقع والفقر العادي. بقولوا الفقر ده كان لحساب أمثالك، حضرتك أثريت على حساب فقراء المصريين، لا أقول المسلمين، المصريين نصارى ومسلمين، الكل افتقر بسبب فضيلتك وأمثالك الذين سرقوا مصر ونهبوا أموالها فرأوا الجوع ورأوا الفقر. بقول له إن مصر التي يراد لها أن تموت جهلا وفقرا ومرضا ستنهض بأمر الله عز وجل بسلة من المخلصين نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، يعيدون للأمة رشدها في منهاجها، وهذا الرشد لن يعود إلا بالكتاب والسنة. بقول لحضرته إن الإسلام اللي أنت بتفخر منه، أمريكا اللي أنت بتسبح بحمدها تطالب به، أمريكا تطالب بالاقتصاد الإسلامي، ألمانيا 90% من اقتصاد إسلامي، بقول له إن الآداب والأخلاق الإسلامية تطالب بها أوروبا، أمريكا بتطالب بمنع التعدد في المدارس الإعدادي والثانوي الآن، كل أخلاقيات الإسلام اللي هي فطرة الله التي فطر الناس عليها تطالب بها الدول الغربية والأمريكية الآن، لأنها بحثت بالعقل فوجدت أن الحل الأمثل في شرع الله عز وجل، اللي انت بتتندر منه غيرك ممن تأتم بهم يطالبون به. في اتصال؟
في اتصال.
طب كمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخنا ومولانا الشيخ سيد عسكر.
اهلا يا اخي، اهلا وسهلا.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
بنتكلم عن كيف نتعامل مع الحملة الإعلامية المضادة للمنهج الإسلامي وللإسلاميين ومحاولة تعطيل تقدمهم نحو تولي المسؤولية والوقوف ضد مشروعهم الإسلامي للإصلاح. وإحنا عارفين أنه الشعار وأعده، لكن أنا شايف أن إحنا بنتعامل مع موضوع الإعلام وهجومه على الفكرة الإسلامية وعلى الإسلاميين بشكل عشوائي وبشكل غير منظم. إزاي ننظم هذا الأمر ويكون بالفعل في إعداد واستعداد لمواجهة هذه الحملة في الوقت المناسب وبالكيفية المناسبة وبالقوة المناسبة؟
نعم، هذه الحملة الشرسة ضد الإسلاميين وستزداد شراسة كلما تقدم الإسلاميون على طريق النجاح، وهذا أمر مفهوم، لأن الباطل يكره انتصار الحق، وبالتالي فهو يجند كل طاقاته وإمكاناته للصد عن سبيل الله. هذا أمر مفهوم ومعروف، وللأسف الإعلام في مصر الآن مجند كله بشكل سيء جدا ضد الفكرة الإسلامية وضد العاملين لها، لأن البساطة قد سحب من تحت أقدامهم. الحقيقة أنهم اكتشفوا ما لم يكونوا يدركونه من قبل، وهو أنه لا وجود لهم بين الجماهير وبين الناس. هم ملأوا الدنيا طنينا ورنينا وضجيجا، وهم يظنون أن لهم مكانة وشأنا، ويصورون أنفسهم على أنهم النخبة الواعية المفكرة، فإذا بالشعب ينفضهم ويرفضهم رغم الحملات الإعلامية الضخمة التي يقومون بها. وهذا يؤكد أن شعبنا يعني ليس كما يصورونه، لا يعرف الديمقراطية ومتخلف وجاهل وما إلى ذلك من الأوصاف التي وصفوه بها. إن شعبنا اكتشف أين الطريق، ووجد أن طريقه هو مع هويته والحفاظ عليها ومع الداعين إليها والعاملين لها. وهؤلاء خاب يعني سعيهم وعادوا بخفة حنين، بل ربما باعوا الخفة في الطريق ولم يعد معهم شيء، يعني تثبت لهم الأيام أنهم ليس لهم مكان في هذا المجتمع. والرد عليهم سهل ميسور. نحن في مصر مثلا جربنا هذه المقولات التي يعني صدعوا بها رؤوس الناس سنين طويلة، فلم تثمر غير الضياع والفساد وانتشار الرشوة والمحسوبية والمجاعة والغلاء والبطالة وغير ذلك من الأمراض التي تنتشر في كل مكان. فليرحلوا عن الطريق وليتركوا الطريق لأهله لكي يصلحوا هذا البلد من جديد. وواجهتهم سهلة ميسورة. كلما جلسنا مع بعض الناس في جلسات هادئة وشرحنا لهم الأمر يستوعبون القضية تماما، والضجيج الإعلامي هذا يضيع في الهواء دون أثر يذكر إن شاء الله.
شكرا شيخ سيد، جزاك الله خير، ربنا بارك فيك.
الله يحفظكم.
طيب. بقي لك تعليق، نديك دقيقة ونص دقيقتين.
جزاك الله خير. اللي كنت بتكلم عن الأستاذ نجيب ساويرس، نسأل الله أن يهديه، وحديثه عن فقراء مصر والحديث السيء عن مصر والحرب الإعلامية على الإسلام. إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وربنا قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الآية والحديث بيقولوا إن ما فيش مشكلة إلا وليها حل في القرآن والسنة، وفي حل في السنة يقع على حديثنا بالتفصيل. المشركين هاجموا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا هجمة إعلامية لتنفير الناس من السماع للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحق، قالوا كذاب، قالوا. العجيب إن المشركين ادونا درس. المشركين جمعهم أبو الوليد قبل موسم الحج وقال: اقترب وفد الحجيج فأجمعوا رأيكم على كلمة تقولونها في محمد حتى لا يكذب بعضكم بعض. وابتدوا يعرضوا التهم اللي يختاروا واحد منها عشان ينفروا الناس من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: نقول كذاب، قالوا: نقول كاهن، نقول كذا. فاتفقوا على كلمة ساحر. ساحر ليه؟ يفرق بين الرجل وأهله.
تروح انت تشوف تلاقي واحد اسلم حدثت مفاصلة عقدية بينه وبين اهله فتبقى تقول اه ده فرق بينهم. يعني حتى الاعلام عنده ذكاء لما يجي يتهم بفرية كاذبة يبحث عن فرية لها ما يؤيدها ولو في الظاهر فاختاروا هذا ووفقوا في هذا. الثمرة بقى الثمرة ان بعض الناس انصرف لكن حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم علمك الرد، الرد العملي بانتقاء الكلمة، الرد العملي على الدعوة الكاذبة مع انتقاء الكلمة في الحوار. ضماد الأزدي الدعوة دي نالت منه، فلما قالوا ساحر أو مسحور كان يرقي قال كنت رجلا أرقي فقلت رحلت لمحمد وقلت أرقيك على الله أن يشفيك على يدي، فراح يقول الكلمتين دول للنبي صلى الله عليه وسلم. فبما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال له أعد، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثانية، فقال له أعد، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة، فقال إن كلماتك وصلنا قعر بحر البلاغة والفصاح. جميل. فما برح ضماد الأزدي مكانه حتى أسلم لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرشدني، قال قل اللهم أرشدني لأحسن الأخلاق إنه لا يرشد لأحسنها إلا أن، فما برح مكانه حتى أسلم. الدرس اللي نتعلمه حاجتين، الرد العملي على الفرية الكاذبة، يعني بيقولوا السلفيين متشددين ومكشرين، ما تظهرش مكشر، ابتسم. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة. بيقولوا لعانين وسببين، يبقى ملعنش وما تسبش واسمي الاشياء باسمائه. طيب الامر الثاني انتقاء الكلمه، الكلمه الطيبه من النبي، الكلمه البلاغيه الفصيحه اتت بمشرك ما برح مكانه حتى اسلم. انا عاوز الدعاء والاسلاميين وكل من يتحدث بلسان الاسلام ينتقي كلمتها، وقبل وبعد انتقاء الكلمه انتقاء التوقيت. قد تقول حقا واضحا في وقت يحمل فوق طاقته فيظهر في صورة الباطل. الجملة اللي قالها الشيخ عبد المنعم الشحات ولسه كان معاه في قناة الناس من قبل الحلقة، الجملة اللي قالها على نجيب محفوظ او الفن او 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 طارت بها الدنيا، الجملة اللي قالها الشيخ محمد يعقوب طارت بها الدنيا، وشفنا عادل حمود ابو شايفين الجملة دي، الاشارة دي ما قالش حاجة الراجل، يروحوا في داهية ولا يروحوا في كندا ولا يروحوا فين، قال لهم شايفين الاشارة ده 112000 واحد مشي. جبت الاحصائيات منين وعرفت مين انه مشوا عشان المشاوره دي وعشان الكلمه دي؟ بنقول هذا زمن انتقاء الكلمه والرد العملي بالسلوك والخلق الاسلامي الواضح.
شكرا.
وادل رد فيما بيننا.
شكرا دكتور محمود شعبان. لحظه طبعا احنا يعني نحن في وضعنا الاعلامي اشبه باهل بدر، قله في العدد وقله في العتاد وان كنا على الحق. يعني الاعلام الإسلامي أو المنحزين للمنهج الإسلامي والمنحزين للإسلاميين يعني برامج معدودة في قنوات محدودة
فقيرة
ومعدودة، لكن يعني فقيرة. هم عاملين زي المشركين في موقعة في معركة بدر، وندعو الله عز وجل أنه يرزقنا يعني ينصرنا من عنده. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمد أبو زيد الفقي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية
المصمم.
مرحبا بيك.
أهلا بيك وبضيوفك الكرام المنورين.
الله يكرمك ويبارك فيك.
ربنا يبارك في سعادتك. الحقيقة في بعض الملاحظات كده سريعة.
تفضل.
الهجوم الإعلامي من العلمانيين على الإسلاميين في تصوري له هدفان. الهدف الأول كسب أصوات في الانتخابات المرحلة الثانية والثالثة.
تمام.
الهدف الثاني إشغال الدولة أو الأمة المصرية عما يدبر لها على مستوى أوسع. يعني احنا عندنا قرار من المجلس العسكري بإعطاء سلطات للدكتور الجزوري سلطات رئيس الجمهورية
فيما عدا،
لكن ارتبطت بمنشور اخر سيصدر، يعني ان كان سيصدر بعد سنة بعد اثنين، المهم ارتبطت بان هو لا يتمتع برئاسة الجمهورية الا بعد صدور تعليمات مفصلة وإلى الآن لم تصدر. الحاجة المجلس الانكشاري اللي هم عملوه ده بمهد لحاجة من اثنين، يا إما الإسلاميين يفوزوا بأغلبية ويبقوا منزوعين السلطة، يا إما ده تدشين لحرب أهلية في مصر لن تترك لا يابس ولا أخضر ولا إسلاميين ولا غير إسلاميين. خدت بال حضرتك
إزاي؟
يعني هي المؤامرة على مستوى عالمي.
يعني الأولانية فهمانها، الثانية عاوزة توضيح. معنا نفذ رصيدك؟
لا لا
انا بس طيب. كان كنت ارجو من حضرتك.
لا احنا بنمشي كده
يعني
وسجل وهنرجع لك ثاني. طب في سؤال سريع يا استاذ نبيل. احنا عندنا في تباينت التصريحات والتعليقات والبيانات المرتبطة بالمجلس الاستشاري اللي صدر واللي فيه كنا بنتكلم عنه من شوية. المجلس الاستشاري طلع بيه قرار، القرار حدد المهام بشكل عام واعلن فيه كتب فيه انه هو اول مهامه انه يعني
استشاراته غير ملزمة،
لا يشتغل في قانوني انتخابات رئاسة الجمهورية واللجنة التأسيسية.
أيوة لوضع الدستور.
رجع في بيانات نفت تماما ان هم ما لهمش دعوة بموضوع الدستور ولن يتدخلوا في ال.
ده قالوا النهاردة
ليه؟ وبعدين قالوا النهاردة احنا ما هو الرئاسة
بيعمل انتخابات الرئاسة،
اجراءات الرئاسة دي
ووضع الجمعية التأسيسية.
فقالوا طيب احنا هنعمل نفكر في بعض الاشياء. الرؤية يعني انا امبارح ديت تمثيل، قلت موضوع الدستور احنا عاملين زي واحد عاوز يخش ياخد يسرق حاجة فدخل من الباب اتقفش، ده كانت مرحلة الجمل يحيى الجمل، نط من الشباك اتقفش دي مرحلة السلمي، نقب حيطة في مرحلة المجلس الاستشاري بيتقفش
لسه.
ولسه مش عارفين
لسه الدكتور محمد ما قفشوش.
طيب الدكتور محمد معانا يا شباب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بيك.
سيادتك سألتني عن الموضوع الثاني.
تفضل.
الموضوع الثاني لما العالم الخارجي بيفكر في مؤامرة ضد دولة بينفذ خطة كبيرة وبينفذ خطة صغيرة تشغل الناس. الخطة الصغيرة اللي صدر بها تعليمات لكل الإعلاميين وقبضوا وانبسطوا هي محاولة الهجوم على الإسلاميين والإسلاميين يردهم وتبقى دي المعركة الظاهرة اللي الدولة فيها كلها. لكن المعركة الخفية والخطيرة انك عندك المجلس الاستشاري يعني دلوقتي بيقولوا مش هيصدر قرارات وهو استشاري وده كله كلام كذب ملوش اصل. هذا المجلس هينزع كل سلطة ممكن يتمتع بها الاسلاميون اذا فازوا. الحاجة التانية هيمكن للعسكريين بالسيطرة على امر الدولة ان شاء الله ليوم القيامة العصر. الحاجة التالتة هتلاحظ ان العسكريين اصدروا بيان قالوا ان احنا هندي صلاحيات للجنزوري برئاسة الجمهورية ما عدا القضاء والجيش. لما تيجي تدرس القضاء والجيش تلاقي القضاء بعض القضاء فيه عندهم استعداد للتزييف والتزوير لاقصى درجة، والشعب المصري شعب طيب وغلبان ومسكين يا عيني، اول ما عملوا جولة انتخابات كويسة بدأ يسبح بحمد القضاء مع ان بعض القضاء هم اللي زوروا ارادة الشعب ودخلوا الناس السجون الاسلاميين وغيرهم، والمفروض الان يحاكمهم ويعلقوا على اعواد المشارق بسبب اللي عملوه، ومع ذلك الشعب نسى وسامح ببساطة شديدة. دي اول ملاحظة. الملاحظة يعني معناها انه يفصل قرارات من هنا ورايح ويدافع والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الادارية السفلى، وهندخل في متاهة في مساندة للجانب العسكري. في الحالة دي هيضيح في النص ارادة الشعب المصري وحلمه العظيم. الملاحظة التانية بقى ان اكثر الناس حصول على المال ومرتبات عالية جدا موجودين في الجيش وموجودين في القضاء. يعني اذا دول مؤسستين بيساعدوا بعض بيستنزفوا 40% من دخل الدولة. فانت قبل ما تكلم على سويرس وغيره تعال شوف بعض المستشارين اللي خدوا الاف الافدنة وقسموها ووزعوها وكلام زي كده. فاذا الموضوع مؤامرة عالمية كبيرة جدا هتؤدي الى صدام وحرب اهلية اللي هتسبق تقسيم مصر. الجماعة الاخوان الحياة فاهمين يعني هم عارفين يعني ده الفصيل الوحيد اللي هو عنده ممارسة سياسة بالفطرة وبالخبرة عارفين كل البلاء ده ومترقبينه وانسحبوا من المجلس الاستشاري اول ما لقوا العين الحمراء وان المسألة متجهة في اتجاه خطير جدا. هذا من ناحية يبقى انا عندي مؤامرة ضخمة جدا على الدولة كلها وعندي مؤامرة صغيرة اللي هي كلام العلمانيين وده ملوش قيمة والله وكل ما بيهاجموا الاسلاميين الشعب الذكي العظيم ده هو بيقف جنب الاسلاميين لان ده كان بيحصل في مكة ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون يعني موجودة في القرآن. لكن اللي شد انتباهي الليلة ان فضيلة الشيخ يوسف البدري اتصل بال ما تسمى هالة سرحان الست اللي انطردت من مصر بسبب مشكلة دعارة ضخمة وبعدين رجع التاني تتكلم في السياسة وفي الدين وبرضه الشعب قبل والمشايخ بدأوا يروحوا معاها يقعدوا معاها والشيخ يوسف يتصل واول ما قالت لي يا مولانا عشان خاطري اتنازل عن القضية الراجل حنين وقال لها حاضر هتنازل عن القضية
اذا يعني كان ما كنا هو المسعب
طول بالك يا وحش طول بالك يا وحش الدكتور محمد الباز او الراجل اللي هو كان طلع عليه غرامة قال اقسم بالله انا هدفع الغرامة ولن اعتذر للبدري لهذا الرجل ولا اقيم له وزن. وبعدين جينا هنا في البرنامج فوجئت بالدكتور عاطف والضيوف برضو الطيبين الحنينين عاوزين يعملوا صفحة عن البنتين. ليه يا اخي البنتين ما يدخلوش السجن ويتعرف ان اللي هاجم الرمز الاسلامي بيهاجم تحت منه الاسلام ولازم ياخد عقوبة والاسر تعرف وان في بنتين في السجن والناس دفعوا الغرامة ويوسف البدري بعد ما تهزق يبقى عنده حمية لكرامته وعنده حمية لدينه وعنده حمية لقضيته اللي رفعها. هو يوسف البدري شغال يرفع قضايا وبعدين يتنازل عنه يرفع قضايا ويتنازل عنه وده رمز مهما كان رمز محترم يجب ان يحترم. وبعدين خلي بالك الحنية دي مش في القرآن بقى خدت بالك الكفار بيقولوا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا في منها فانا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون واخد بال سيادتك. فالمسألة دي مش مسألة دينية على الاطلاق ويجب ان الشيخ يوسف يتمسك بقضيته ويبقى عنده حمية لدينه قبل ما يبقى عنده حمية لنفسه والوحش بتاعنا يخليه وحش زي ما هو ولا ياخد طلبات ولا يدافع ولا يعمل تنازل. انا عاوز البنتين دول يدخلوا في السجن ويموتوا فيه
ده هو شهر وشهرين
في حرب وكل ساقطة ولاقطة وعاهرة عمالة تتكلم في الدين وتسب في الاسلام والمسلمين والحد الزنا. يا جماعة حد الزنا طولوا بالكم علينا احنا عاوزين نوكل الناس عيش. انا عندي امرأة في مدينة كفر الشيخ ماتت عشان رغيف عيش حرام عليكم عاوزين نوكل الناس عيش حياة توقفت والبلد انخربت والجنزوري بيقول احنا ده يعني الاقتصاد انهار باسوأ ما ياكل. طب يا عمي ما تاخد لك قرشين من الجيش وقرشين من القضاء اللي كانوا الدولة العمر كله والدعم المرتبات بتاعت الناس الغلابة والدعم اكل الخبز واكل العيش. العملية منهارة يا جماعة المؤامرة الدوائر عديدة دايرة عالمية ودايرة محلية ودايرة غيره. اما انا اجيب سويرس بقى لما يروح لبنان ويتكلم الكلام ده له معنى في لبنان بالذات لان فيها جزء مسيحي كبير هو عاوز يقول لان الجزء المسيحي ده موجود هو اللي نور الدولة وطورها وخلاها يقول لك تدخل على واحد المحل تلاقي زي رئيس الوزراء كده تروح عند المصري تلاقي اللي يقف تحت سودة ومبربر ومدنن وعيشته سودة يعني ملوش قيمة خالص. الراجل ده بيتكلم عننا كأننا خنازير في مزرعة خنازير. كنت بقول لك ما انت واحد زي ما قال الدكتور محمود شعبان ما انت واحد من اللي كانوا الدولة يعني انت واحد من اللي كانوا الدولة تبعت اللي عندك وبعدين انا والله العظيم بناشد المسلمين جميعا في مصر، اللي عنده خط موبينيل يبقى راجل، اللي عنده دين ولا عنده دم، لان الشركة دي بتكسب في السنة 7 مليار، لا عنده دين ولا عنده دم ولا عنده اي حاجة، ولا يحسب بشر بل يحسب حيوان من الحيوانات. اسأل الله يعني ايه
استاذ نبيل زعلان منك عشان استاذ نبيل بيقول لك انا معايا خط.
انا اقوم بلغت،
لا انا مش عارفه
ربنا يشهد. ويا جماعه قالوا لي ده عايزين نعمل مليونيه ضد المجلس الانكشاري، لازم عمل مليونيه ضد المجلس الانكشاري، لان ده اللي هيدمر الدوله ويخربها. وزي انا ما قلت على قسيمه السلمي هتدمر الدوله، الدكتور عاطف ما صدقش وقال لي انت متشائم.
لا ما احنا قلنا ان هو
هيتحضر والدنيا اتقتلت ومات 40 واحد مش شهداء عشان وثيقه السلمي. الان الانكشاري ده هياخد له 4000 شهيد
على ما تقدر
تغيره.
لا ان شاء الله هيتشافى قريب.
شكرا يا دكتور محمد.
ماشي يا فندم.
لايك. احنا التعليقات بعد كده كل ضيف دقيقتين.
انا هعلق على حاجتين بس اثنين. اكبر رد على اللي بيهاجموا الاسلام جريده بريطانيه، مجله بريطانيه قالت بالنص كده: فوز الاسلاميين اكبر رد على المشككين في قدره العرب على التعاطي مع الديمقراطيه.
تمام. والطايم عندي بتقول الاسلاميون اثبتوا انهم يفهمون الديمقراطيه افضل من الليبراليين.
تمام. الحاجه الثانيه الراجل الانبا يوحنا قلت، وده بطريرك الكاثوليك، قال لك اول حاجه فكرت فيها اديت صوتي للواحد اسلامي بدون تردد. احنا اللي بنكد عيشتنا علينا هنا الارثوذكس انجليز زي الفل والكاثوليك زي الفل، واللي بنكد علينا عيشتنا البابا شنوده واتباعه عشان ولاءه للولايات المتحده الارهابيه. الحاجه الثالثه اللي عايز اعلق عليها اخويا الاستاذ احمد عبد الجواد قال انه سويرة
عبد الجواد بس جواد محمد الجواد.
ثورس علماني، لا ثورس ليبرالي، اسف ثورس مش ليبرالي، ده هو اللي قال انا علماني وعلمانيتي جت عن طريق لما رجعت الاناجيل بتاعتنا لقيتها مختلفه ومتناقضه. حتى واحده اسمها مريم فارس،
ده موجود على الفيديو برضه.
ايوه يا فندم. واحده اسمها مريم فارس يعني ردت عليه قالت له يا نجيب يا ثورس انتحار على المسيحيين. طيب هو اللي قال إيه؟ علماني، قال انا علماني ما قالش ليبرالي. عشان كده ملوش علاقه بالحريه ولا الديمقراطيه ولا، لانه الاسلام ليبرالي. لانه
بس ايه يا عم، في ايه؟
في ايه؟ الاسلام مش بيدعو للحريه؟
لا
مش بيدعو للمساواه؟ مش بيدعو للعدل؟
تمام. قول
ما هو هي الليبرالي
حريه مطلقه بلا قيود.
ايوه انا معلش ساعه، دي علمانيه يا شيخ محمود.
الليبراليه حريه مطلقه بلا قيود.
لا 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 لا
خليك اديله حريته، اديله الليبراليه.
حينما تتكلم
بالذات خلاص لما تيجي تعلق.
طب يا عم علق انت، استنى علينا
كمل.
وانا دايما بلاد الواقع مسلم.
هات يلا قول هات.
ها؟ ايوه بالظبط.
حريه مقيده.
انا ممكن ما عرفتش اعرضها بس
شم شويه
براد يا جماعه.
الله ينور عليك. فهو اللي قال مش احنا اللي قلنا. يعني الاستاذ عبد الجواد قال لك لا ده الليبرالي.
في ايه تاني الجمله تاني معلش؟
قال كده بالنص. انا علمانيتي تاسست او انا لجأت لها لان انا لما لجأت للاناجيل بتاعتنا لقيتها متناقضه. فعشان كده انا لجأت للعلمانيه.
ده ملهاش فيديو دي ولا لها فيديو؟
لا فيها، ليها فيديو وليها جرايد وليها مستندات وليها اختنا مريم فارس ولا اختهم مريم فارس اللي قالت له انتحار على المسيحيين. احنا ما بنجيبش حاجه من عندنا.
الجريده البريطانيه قالت ايه؟
قالت فوز الاسلاميين اكبر رد على المشككين في قدره العرب على التعاطي مع الديمقراطيه. برضه ده رد على ثورس ورد على البرادعي اللي بيقول لك الشعب المصري امي وانه اختار الاسلاميين عشان امي وان هو شعب غبي.
اختم المجلس الاستشاري.
المجلس الاستشاري ده يا سيد الفاضل ان شاء الله مش هيكمل شهر او شهرين لو القضاء انصفنا، لانه بيضم بين جنباته مجموعه من اصحاب السيره الذاتيه المخزيه. يعني كلهم مبقات وكلهم عهات.
بعضهم
لا لا الغالبيه
الدكتور العوا
وفي يا استاذي الدكتور العوا على عيننا وراسنا.
وفي
ده
عبد الغفور
يا سيدي يا سيدي برضو دي حفرة حفروها للدكتور العوة وللدكتور عبد الغفور، وانا بحيي حزب الحرية والعدالة اللي هو ما اشتركش في المجلس الوباء ده، لانه ده بيتم تمويله من طار حلمي اللي صاحب مكتب
وكله عندك ممول.
ثواني يا استاذي، ثواني يا استاذي، وبيتم من رشيد ومن بطرس غالي ومن ياسين منصور في لندن كل الحاجات، حتى الفوضى الخلاقة اللي على طريقة كوندوليزا رايس بيمولوها، واحنا ده هم كمان عشان الاسلاميين مولوا، دخلت مصر في اثناء الانتخابات وجايبها لك بالاسماء اهي، 200 مليون دولار لتمويل عمرو حمزاوي وشارب عمرو بسمه ومين تاني كنت جايبهم دلوقتي حالا.
طيب
دول من ضمن الناس اللي بيمولوهم.
خليني في
المجلس. وده من المعهد الامريكي اللي خاص بالانتخابات.
الدستور في جملتين، المجلس علاقته بالدستور القادم.
المجلس والدستور ان شاء الله مش هو لهوش علاقه بالدستور، اللي هيحط الدستور الاغلبيه اللي نجحت واللي بتمثل جميع اطياف الشعب المصري بكافه انتماءاتها، رضا من رضا وزعل من زعل وتنايل على دماغه عموما تنايل.
غفر الله لك. اسفين اسفين يا جماعه.
اسفين في ايه؟ هم احنا مش الشعب اللي اختار
يا عم، صلى
مش الشعب اللي اختار
يا دكتور عطش الجمله الاخيره من المنبر.
شلناها شلناها.
الشعب اللي اختار، سيبوا الشعب بقى.
نشوف الفيديو يا شباب ونرجع للاستاذ عبد الجواد.
عايزين
حضرتك فرقت يعني بشكل واضح ما بين التدين والإيمان. تعال نتكلم ونعمل كده نظرة مقربة على المجتمع المصري. تقييمك لما يحدث في مصر مع، خليني أكون صريح مع حضرتك أكتر، مع تصاعد نقول إيه نجم التيار الإسلامي السياسي وفقا للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية او للمؤشرات دي، يعني زي ما نقول تقييمك للمجتمع المصري انه بتقيمه انه رايح فين، او بتقيمه انه شكل المجتمع اللي جاي ده هيبقى ايه وتأثيره ايه على المسيحي مصر.
انا شخصيا مش خايف على المستقبل، وكنت بعتبر النتيجة محسومة قبل الانتخابات. بمعنى مين كان في صورة في المجتمع المصري؟ مين اللي كان ظاهر؟ التيارات الدينية فين؟ الوفد فين؟ فين المذاهب؟ فين الأحزاب الأخرى؟ ما كانش ليهم صوت عالي. حزب الثورة اللي أنا بحبه وكنت عايز أشجع الشباب ما بلوش 3 أشهر. الأحزاب التانية كان أمام الإنسان المصري حزب يقول إنه حزب الله، حزب التدين، حزب التقوى، حزب الشرع، دي نمرة واحد. فإذا اللي كان ظاهر في الصورة هو الحزب التيارات الدينية. أضف إلى هذا 40% دي النسبة الرسمية للأميين، لكن أنا أتوقع تكون أكتر، 40% أميين طبعا عاطفيين يختار بعاطفته الدينية. ونحن شعب عاطفي وشعب متدين. نتيجة لهذه العوامل ونتيجة لاستغلال الدين في السياسة وسياسة في الدين، ونتيجة لعاطفة الإنسان المصري، الإنسان المصري يقبل أي نقد ما عدا أن تنتقد دينه. حتى لو كان مش متدين، حتى لو ما كانش بيصلي ولا بيصوم، ما يحبش أنك أنت تجرحه في عقيدته. ده من قديم الزمان، لأن احنا ورثنا. الناس مش عارفة أن مصر علمت الناس الإيمان. في كتاب السندباد للدكتور حسين فوزي بينتقد سيجموند فرويد. سيجموند فرويد عنده كتاب الدين والجنس، وبيقول فيه انه مصر اخترعت لنا الاديان واخترعت لنا الدينونة والحساب، ده اختراع مصري. فرد عليه الدكتور حسين فوزي قال له لا، احنا ما اخترعناش الايمان، احنا اكتشفنا الايمان. اكتشفنا الخلود على في معبد ملاوي، معبد إخناتون، صلاة اسمها صلاة إخناتون ترجمت إلى جميع
لغات العالم، وللأسف الشديد لم أجد لها نصا في أي برامج التعليم في مصر، لا ابتدائي ولا اعدادي ولا سنة ولا جامعة. أول من نطق أنت الإله الواحد الأحد إخنتون، أنت الوجود قبل الوجود إخنتون، أنت الذي ستحاسب إخنتون، قال هذا الكلام 7000 سنة تدين. لذلك تجذر الإحساس الديني في أعماق الإنسان.
إذن فالمصري يعني مسلم أو مسيحي غيور جدا
على دينه،
على عقيدته، على دينه.
أستاذ عبد الجواد، احنا شفنا الأنبا يوحنا بيتكلم كلام منطقي، لكن في كلام محتاج مراجعة. احنا شعب فيه أمية عالية والنسبة مش قليلة بصرف النظر هي كام، لكن هي نسبة مؤثرة. لكن هل الأمية الآن تجرح في قدرة الإنسان المصري على الاختيار؟ يعني هذا الأمي وصل من الجهل أو الضعف العقلي أو الثقافي أو الاجتماعي أنه يختار بين الأستاذ نبيه والدكتور محمود، وهم غالبا بيبقوا من المنطقة وبيسمع قاعد على القهوة في الشارع. دايما الناس اللي ولاد البلد محتكين بالحياة ومتربين في الشوارع زي ما بيقولوا، يعني مش معنى أنه أمي انه ثقافته الاجتماعيه تبقى ضحله، وانه يضحك عليه تقدم له الفاسق على انه متدين او المتدين على انه فاسق. فانا بعتبر ان دي هي، طبعا احنا مش هنشخصن الموضوع مع الانبا يوحنا، لانه هذا الكلام بيقوله كل النخبويين وكل المثقفين والاربعين اعلامي وهكذا. فاتهام الشعب بالاميه دي قضيه يعني يجب ان الشعب يرد عليهم ويخزق عينيهم على طريقه بتعدي عطس في وشي. وانه بالفعل يا شعب بيقولوا عليك امي ما تختارهمش، اللي بيقولوا عليك امي دول ما تختارهمش، خليك في الميزان والفانوس او الفانوس والميزان، واختار الاسلاميين غصب عنهم، وانحيازك للاسلاميين يبين انك انت فاهم وانك انت ربنا راضي عنك وانك انت بتفهم احسن منهم، وان شاء الله عدد اللي هيخشوا الجنة من الأميين دول لعله يا رب يكون أكثر من الجماعة بتوع النخبة والجماعة قادة الرأي وأهل الثقافة وأهل الفكر. لما تخش المسجد بتلاقي الأميين دول هم اللي قاعدين في المساجد، والفقراء هيحاسبوا قبل الأغنياء ب 500 سنة دكتور محمود وهكذا. يعني أنا يعني محموق لصالح. وبعدين الأمين دول ما علمتهمش ليه انت والتاني والتالت ورابع وسويرس وصرفت فلوس ومن زمان تعمل كم مشروع وهمي عشان محو الأمية؟ بقالنا بنسمع من محو الأمية من أيام عبد الناصر، من أيام الأستاذ عبد البديع الله يرحمه، ورقة وقلم ومراية، وكلها كانت لو كانوا جادين زي الدول الأخرى.
لا لا بس خلص الأستاذ عبد الجواد، هنعلق لك على حتة الأمية.
أستاذ عبد الجواد كل واحد ضيف مع دقيقتين.
أنا عايز أقول بس إن الشعب المصري مظلوم، مظلوم مع حكامه، مظلوم مع مثقفيه، مظلوم مع نخبه. اي مسؤول او اي محلل او اي انسان مصري بيصف اختيار الشعب المصري بانه اختيار عاطفي، هو في ذات اللحظه بيقول ان الشعب المصري لا عقل له. والذي يقول ان الشعب المصري في اختياراته في هذه الانتخابات جاءت لصالح تيار معين هو التيار الاسلامي لان نسبه الاميه فيه مرتفعه، انما هو يقول أن هذا الشعب شعب ساذج. الشعب المصري إذا كانت الأمية، إذا كانت الأمية أو الثقافة هي ثقافة المعرفة، فإن الشعب المصري عنده معرفة هي معرفة الخبرة والدراية. الشعب المصري حينما يختار طيار معين إنما يختاره بعد فحص وخبرة واحتكاك وإلمام وتروي. الشعب المصري حتى لو اختار فيه المثقفون والأميون الذين لا يجدون القراءة والكتابة. فالذي يقول هذا عن الشعب المصري إنما هو يعني يضع هذا الشعب المصري في غير موضعه. الشعب المصري الذي كان بكل فئاته في ميدان التحرير، هل هذا الشعب عاطفي؟ هل هذا الشعب نسبة الأمية فيه مرتفعة؟
الشعب المصري يختار الإسلاميين لأن الإسلاميين لم يجلسوا في الفضائيات أو في التلفزيون أو في الجرائد يكتبوا، إنما الإسلاميين كانوا مع الناس في مشاكلهم، كانوا مع الناس في أزماتهم. الإسلاميين كانوا في تجاربهم في النقابات، في نقابة الأطباء وفي نقابة المحامين وفي نقابة المهندسين وفي اتحادات الطلبة، استطاعوا أن يقدموا إنجازا على أرض الواقع في الحقوق والخدمات التي تقوم بها النقابات في حق هؤلاء.
شكرا أستاذ عبد الجواد، جزاك الله خيرا. نشوف فيديو وننتقل للأستاذ إبراهيم.
حضرتك فرقت يعني بشكل واضح ما بين التدين والإيمان. تعال نتكلم ونعمل القرآن حياتي.
لا أثق فيكم البتة، البتة هذا الكلام المعسول. ونهاردة رئيس الحزب بيقول ايه، احنا لن نمنع الانسان من شرب الخمر خارج البيت ولا برا البيت، ولا يهمني انا موضوع الخمر ده، ولا يهمني. احنا مش قاعدين في بار، مصر مش بار، مصر فيها 60% مش لاقيين يشربوا مية اصلا، مفيهاش مية نظيفة، الناس عندها فشل كلوي من المية الزبالة اللي احنا بنشربها، مش هو ده اللي يهمني. بس ما يعني ارجو، عارف انا بحترم السلفيين في ايه، رغم يعني السلفيين انا وهم خلاص بعد المرحله، هو بقى في بيننا وبينهم مشكله واضح درب، ما عندوش اللطافه والمكر بتاعت الاخوان. اخوان اعترك السياسه 83 سنه، عارف يقول ايه امتى وما يقولش ايه امتى، بس للاسف يا عيني زي ما مادي عك في عمل مش قادر يمسك نفسه. هم يحبون الجماعة اكتر من مصر، ودي مشكلتي معاه. الجماعة اولا ثم تأتي مصر. هو يتحدث ايه، انه المصريين عايشين في الجماعة مش الجماعة اللي عايشة في مصر. لا يا فضيلة المرشد السابق، انت تعيش في مصر مش مصر اللي عايشة في الجماعة، انت تعيش في مصر مش مصر اللي عايشة في الجماعة. انا مش عايش في خيرك ولا عايش في حدودك ولا في امنك، ولما تحكم ابقى قابلني. كلام مسجل واضح، ما تحكم ابقى قابلني، وريني اماراتك وريني شغلك، هو ده الاحترام. انما غير كده يجب ان ينضبط حواركم معانا من الاول. وواحد يقول كده يعني النهاردة ايه، واحد يقول ايه هو بس شردي مرضيش يقول لكم التعبير، هبل وخبل، هبل وخبل. ده واحد يقول كده، تاني يوم بقى تسمع ايه، واحد تاني يطلع يقول ايه، وللمجلس ده المرشد لسه من 3 ايام، وللمجلس العسكري كل الاحترام والتقدير وكل الله، انتوا بديع ولا ابو بركة؟ بحب السلفيين واضح الراجل، انا عايز احجبكم كلكم وكلكم تتنقبوا وهطبق شريعة، هو عايز كده. انما التانيين ايه، يضرب ويلاقي. وانا بقول لكم اهو التصريح بتاع مباركة من دلوقتي هيتنفي بكرة، وهتلاقي بكرة حد من الاخوان طالع يرتب الامور تاني. تاني السياسة، وللأسف لا علاقة لها بالدين، وده بنقول لهم كده ان السياسة لعبة قذرة قذرة لا علاقة لها بنقاء الناس بتوع الجماعة. وبعدين ايه، ما هقعد اصل ده المرشد، واصل دي الحرية والعدالة، واصل دول المكتب السري، واصل دول التنظيم الدولي، واصل دول البازار بتوع الاخوان، واصل دول اللي هيعملوا الاقتصاد، واصل دول واصل دول واصل دول. ايه عمراتكو، متى رأينا عالما من الاخوان المسلمين؟ متى رأينا كاتبا من الاخوان المسلمين؟ متى رأينا مفكرا من الاخوان المسلمين؟ بعد سيد قطب لغاية سيد قطب مين؟ ايه عمراتكو يعني؟ ايه السي في يعني؟ لا احنا مش داخلين في المرحلة الجاية، ما تكلمنيش عن تفسير سيد قطب بالقرآن، ما تكلمنيش عن حسن البنا، لا انا عايز اشوف على الارض، عايز اشوف ظابط، عايز اشوف عيش للناس، عايز اشوف شغل، هو ده اللي انا مستنيه. لا ما تجيش تقول لي اصل الجماعة واحنا على عيني وراسي نضالك ودخولك السجن وكل شيء. انا عايز اشوف بقى شيء عملي، عايز اشوف بقى برامج، عايز اشوف هتعمل ايه في الصناعة، عايز اشوف علماء في الزراعة، عايز اشوفك وانت بتحسن لي التعليم، عايز اشوف كل الكلام ده. انما حذاري شوفوا بقى وانتوا جايين اغلبية، ولا حتى واحد منهم قدامه الاستوديو كله من كام يوم قال لي يا ابني هو انت دايما تبقى في المعارضة يعني دايما كده، مش مرة تبقى مع الاغلبية، لا انا دوري ان انا اقعد لكم وافضل قاعد كده ومستني واتفرج، ومش هنمشي يا فضيلة المرشد السابق ابدا خالص. مين ده اللي يمشي؟ لا المصريين ماشيين ولا اللقباط ماشيين، دايما مين اللي كان بيمشي على مدى التاريخ كله؟ مين اللي كان بيمشي؟ مين الفصيل اللي في مصر اللي كان بيمشي؟ كل فلوسكو ده عملتوها فين وامتى؟ مين اللي كان بيمشي؟ مين اللي كان قاعد؟ الجماعة داخل مصر، مش مصر داخل الجماعة، ويجب ان تكون اولوياتك واضحة بشكل واضح ان مصر هي الاكبر ومصر هي الاول ومصر هي الاهم، ولكن ارجو ان تتفق تصريحاتكم السياسية مع بعض. مش ممكن الناس في واحد لسه طالع المرشد اللي موجود من ثلاث ايام مجلس العسكري واحترام مجلس العسكري والنظام في موالخ، وبعدين يطلع واحد تاني يقول لك لا اصل ده المرشد السابق ويقول لك ايه اللي مش عاجبه. القران حياتي
للاسف نموذج او فاصل من الردح، سامحوني انا راجل ما بحبش الالفاظ
اللي لا ده على عربية بيتخانق على مع حنفيت مية
لا
مع ستوتة ومع ست البنات
لكن
وست اخواته،
يعني كلام بصراحة يعني كأنه واحد ملدوغ، و يعني زي ما بيقولوا الجماعة في البلد قرصه تعبان. يعني واضح انه انتصار الاسلاميين هو طبعا في خبيث، يعني بيشتم الاخوان ومش عاوز يحرم السلفيين من شتمتين، يعني يقول لك دول احسن من، لانه دول ايه بيغلطوا على طول الخط، ودول بيغلطوا سطر وسطر، وبعدين بيقول كلام يعني خبيث، بيقول وروني ضابط هو كان فيه، ده لو واحد ابن خالته ولا ابن خالة خالته من العيلة من اسم العيلة اعتقل ما كانش يخش يقرب من
اخو المدام مجرد انه اسمه حسن البن نكدوا عليه عيشته.
وبعدين من حيث العلماء الاخوان المسلمين في النقابات ودي كلها. طيب اتفضل يا
استاذ محمد. 54 و64
انا بس عايز اقول باختصار، يعني اولا الرد الحقيقي على هؤلاء هيكون نتيجة الانتخابات القادمة بالنسبة للسؤال الماضي، وضرورة ان احنا نسرع بالمحاكمات للرموز النظام السابق والمفسدين عشان المؤسسات تاخد حقها، وكل مؤسسة تستطيع القيام بدورها، ما احتاجش اجيب مؤسسات غير مشروعة او مؤسسات كذا او اخترع مؤسسة او كل هذه الامور انتهى. اما بالنسبة للاخ بقى اللي كان بيتكلم دلوقتي، يعني خلاصة الموضوع انا اقول ايه، يعني اقول كل موتوا بغيظكم، ايه بس اللي حدث، ايه اللي خلاه كده كأنه هو ملدوب بهذه الصورة. فانا بقول اول حاجة ان هو وامثاله يقولوا لنفسه هذا الكلام، يقولوا لنفسهم هذا الكلام الاول، الكلام اللي بيقوله ده يقوله لنفسهم على الاحترام ومثل هذه الامور. النقطة التانية، هو مش واسع على الدين او هؤلاء كلهم او صياء على الدين عشان هم اللي يحددوا الدين فيه ايه، ويقول السياسة مش في الدين والسياسة عملية قذرة والسياسة كذا. هو عيب ان احنا ننقي السياسة ونطهر السياسة والسياسة يبقى فيها ناس بتخاف ربنا وتتقي الله في هذا الوطن اللي احنا كلنا عمالين خايفين لا يقع، وان شاء الله مش هيقع لان دول بيساهموا في وقوع هذا الوطن. وعمال يحذر ويقول ان السلفيين الوقيعة بين الاخوان والسلفيين، ايه انا بحب السلفيين والاخوان وكذا، هذه كلها امور طبعا تنم عن إيه ان هو يعني الاعلام بيعمل وقيعة. اخر نقطة بس عايز اقولها ان ليس هؤلاء هم الذين يحددون الاولويات او الحوار او التصريحات او اي امر يخص التيار الاسلامي. التيار الاسلامي واعي تماما، يعي ما يتحدث به، يعي ما يقدم للمجتمع، يحمل هموم وافكار المجتمع، وبالتالي التيار الاسلامي عنده من البرامج والامكانات وعنده من العلماء والمفكرين ما يجهله هذا الانسان هو غيره، عندهم
الكثير إن كان يجهل علماء الإخوان ومفكر الإخوان وكتاب الإخوان وغير ذلك من الأفزاز الذين يفخر بهم العالم كله ليس مصر فقط. فأنا أعتقد أن هذه يعني فيها يعني شيء من الحقد والكراهية بالنسبة للتيار الإسلامي. وبالتالي الرد الحقيقي على أمثال هؤلاء يكون في الانتخابات القادمة ويكون في وقوف الشعب كله بجوار التيار الإسلامي، لأن هذا هو الأساس وهذا هو الذي يقوم عليه أبناء الشعب. أنا عايز أقول بس في الآخر الموضوع الأميين وغير ذلك، هذا أمر يعني في منتهى الغرابة حقيقة. الشعب المصري حتى لو هو المواطن أمي، لكن المواطن يفهم حاجيات المجتمع ويفهم الأولويات ويعرف كل شيء ويستطيع أن يميز بين الغث والسمين. أنا أمي لم تتعلم في مدرسة ولكنها تعرف في السياسة وتتكلم كأنها تخرجت في الجامعة. يعني هذا أمر غريب جدا إن احنا نصف الشعب كانت فعلا الأمية حقيقة نسبتها كذلك في القراءة والكتابة، لكن الوعي وكذا ليس هناك في الشعب المصري أميون بهذه الصورة. الشعب المصري واعي وبلغ سن الرشد.
شكرا أستاذ إبراهيم زكريا يونس. لو في تعليق في 30 ثانية و 30 ثانية
موضوع
له بعد قانوني ده ما يترفعش عليه قضية.
لا ده سيبك من القضية، ده الردح ده لي مجاله في المحكمة. طيب. يعني احنا ان شاء الله هنربح معاه في المحكمة. انا عايزك اتكلم في نقطتين. طبعا
30 ثانية
يا عم، استنى عليا يا عم، ضاعت 30 ثانية في بصتك ليا دي. انا عايز اقول في موضوع عمرو اديب ليه مصالح شخصية في ان هو يكره الاسلام والمسلمين ويكره المنهج الاسلامي اذا حكم مصر، لان الراجل عنده 3 كافيهات، الثلاث كافيهات دول بيقدموا.
انت عمرو ولا عماد؟
عمرو اديب.
عمرو
ومتجوز 3.
متجوز 3؟
امال ايه، متجوز 3 والمفروض يحمد ربنا اللي هو عايش في منهج الاسلام اللي خلاه يتجوز 3. يعني ده ميزه ليها اهو. وفيهم واحده منهم بتدير الكافيه.
كافيهات ولا كافيه واحد؟
ثلاث كافيهات بيقدموا خمور وبيقدموا عري وبيقدموا هلس وبيقدموا جنس. ازاي تنكدوا على الراجل؟
تقدر تثبت لنا انه
ده انا اجيب لك سجلهم التجاري ما تنكدش عليا في اخر الحلقه. ده كل حاجه بتاكس فيا.
طب خلاص
يا دكتور مش كده، اجيبها لك. واخر فضيحه ليه كانت لابنه في الجامعه الامريكيه، ضبط متلبس مع بنت من بنات الجامعه الامريكيه. يا استاذي
طيب.
وانا بلعب انام على المخدة
ممكن
واقوم اشتم
يقام عليك
القذف. يا سيدي انا عايز القذف ده. دي واحد، لان هو كده من، وطبعا ملناش دعوه بتربيته ونشأته، لانه طيب. كل ما عون يمدح بما هو فيه.
خلينا
طبعا بيتهم كان بيتردد عليه فنانات
طيب.
وفنانات مصريات وفنانات اجنبيات، وكان لخبطيطه، فهو متربي في لخبطيطه.
طيب
الحاجه الثانيه بالنسبه للاميين اللي بيتكلموا عنهم دول، زي ما قال استاذنا الفاضل استاذ ابراهيم، يعني
اظن ده بيشتم حزب الفقراء.
ثواني بس اللي بيبصم برجله عندنا في البلد ينفع رئيس جمهورية عنده؟ انا والدي كان غير مش بيجيش يقراوا الكتاب، لكن لما يجي حد من بتوع الامن عشان قضايا القتل ولا قضايا المشاكل عندنا، ما كانش لا الشيخ ولا عم بيعرف يحلها غير ابوي. وده مش انا بفتخر بيه رحمة الله عليه، كان بيبصم برجله ما يعرفش القراءة والكتابة، لكن لو اتعلم القراءة والكتابة كان عمل انقلاب. انا حمدت ربنا لو ما اتعلمش القراءة والكتابة. يعني الام عندنا في البلد ينفع رئيس جمهورية هنا اللي بيتكلم ده؟ وبعدين بنروح بعيد ليه؟ هاتلي زعيم من الزعماء ما كانش والدته امية. جميع الزعماء على مر التاريخ اهليهم كانوا اميين. لما تعلموا طلعوا لنا نواب الامار، وطلعوا لنا نواب الصيع، ونواب سميحه، ونواب تزوير، واخرهم كان اخر العنقود كان المنايل على عينه نائب الامار.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
الاميه دي فين انا؟
السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور يسري.
يا اهلا وسهلا يا استاذ عاطف. زي
الدكتور عاطف الدكتور يسري حماد. مرحبا بيك. ازيك يا دكتور؟
الله يخليك ويبارك فيك ويبارك في ضيوفك.
الجماعه بتوع الاعلام تلقفوا خبر انه صوره مرشحه عن حزب الوفد حزب النور في محافظه الاسماعيليه اسمها انصاف خليل نشر لها صورة في الدعاية، صورة مجرد محجبة كده، مش عارف الموضوع ده صدق ولا كذب وتفسيره ايه. يعني البعض بيعتبر انه ده انفتاح والنور فك، والبعض بيعتبر، فانا قلت نسأل حضرتك لعل الموضوع كله يكون مقلب معمول يعني، او كذبة مفترة فيها على حزب النور، او حضرتك تخبرنا وانت الخبير بهذا الامر.
والله يعني هو الاعلام دلوقتي هو واخد استراتيجية معينة، واضح ان في خبراء بيحطوا له استراتيجية لمهاجمة حزب النور على
ده اساس النتيجة اللي حققها
في المرحلة الاولى كانت مفاجأة بالنسبة للعدد كبير، اللي هي كانت الاستبيانات السابقة بتقول ان احنا هناخد ما بين 8 و9%، فلما نسبتنا في القوائم وصلت لحوالي 27% كانت بالنسبة لهم مفاجأة. فهم دلوقتي بيحاولوا يحطوا استراتيجية لتشويه صورة حزب النور بعد ما شوهنا صورة السلفيين على مدار 6 شهور اللي فات. دلوقتي المخطط تشويه صورة حزب النور. بالنسبة لصور المرشحات، اول ما كانت القوائم للحزب نزلت وقلنا ان كل واحد حر، حرية شخصية في مجتمع جديد، كل واحد يتمتع بحريته الشخصية، وانتوا يعني عطيتوا حريات للانسان اللي هي مش محجبة ان هي تحط صورتها، بالرغم ان هي بتحط صورتها كمرشحة عن الشعب، تدخل مجلس الشعب مجلس التشريع، حطت صورتها يعني بعد ما راحت للكوافير، وان هي في ابهى زينة واكمل زينة، وحطت صورتها وانتوا قبلتوا. فلما جاءت المنقبة تحط صورتها منقبة يعني اخدوها سخرية واستهزاء، فقالت خلاص انا مش هحط صورتي طالما انا استهزأوا بيا مش هحط صورتي. فلما حطت بدل صورتها شعر الحزب وبرضو استهزأ. ولكن من البداية احنا قلنا حرية شخصية، الحزب ما الزمش حد بحاجة، اللي عايزة تحط صورتها منقبة تحط، اللي عايزة تحط صورتها تحط، اللي عايزة تحط بدل صورتها شعر الحزب تحط. ومن البداية كان في الإسماعيلية المرشحات بتوع الإسماعيلية كانوا حطوا صورهم في الدعاية الانتخابية بتاعتهم، ده من البداية. الكلام ده من شهرين يا دكتور عاطف، الكلام ده مش وليد النهاردة. وللأسف الشديد ان هم بيأكلوا بعدة مكاييل مش بمكيالين زي ما المثل بيقول، لان قوائم حزب الوفد اللي نزلت في الصعيد، وحزب الوفد معروف ان هو من الأحزاب القديمة الليبرالية من الأربعينات، وهو منهجه اصلا ان هو يعني منهج الليبرالي، يعني حرية كاملة بقى للمرأة تلبس تقلع مش مشكلة بالنسبة لهم. ولكن في قوائم الصعيد بالذات حزب الوفد نزل المرشحات بتوعه من غير صور، وقال ان دي عادات وتقاليد اهل الصعيد، لكن الاعلام لم يتلقف له ولم يعقب له ولم يذكر ولم تذكر اي صحيفة قومية او خاصة ان حزب الوفد نزل القوائم بتاعته من غير صور المرشحات. حزب النور بقى نزل المرشحات حرية شخصية، نزلوا وحطوا صورهم في الإسماعيلية يعيبوا، واحدة منقبة حطت صورتها منقبة حرية شخصية يعيبوا، واحدة مش عايزة تحط صورتها وحطت وردة ولا حطت شعار الحزب يعيبوا. يعني انت عارف حضرتك انا مش لاقي مثل الا زي مثل بتاع جوحة وحماره، اللي مش عاجبه يشيل الحمار ولا يركب ولا يمشوا جنب الحمار. فيعني احنا يعني دع القافلة تسير، ومن أراد أن يعطل سير القافلة يقف في مكانه، وبإذن الله عز وجل يعني مهما حاولوا يشوهوا صورتنا ومهما حاولوا يتعدوا علينا بمنتهى الأساليب بمختلف الأساليب اللي هم بيتبعوها، ولكن يعني الحمد لله احنا ثقتنا لصيقة بأبناء شعب مصر، هم عارفيننا كويس واثقين فينا، وربنا عز وجل هي الخير لهذه الأمة يعني.
طيب في المرحلة الثانية من الانتخابات يا دكتور يسري، بناء على ما تم في المرحلة الأولى من سلبيات، بتنصح عموم المشاهدين بإيه عشان المرحلة الثانية تكون أفضل أداء، والمشاهد يكون شاهد بحق مش شاهد زور أو شاهد بجهل على ما يقدمه من رأي من خلال صوته، وأن صوته يكون أداء للأمانة على خير وجه، لا حد يضلله ولا حد يضحك عليه ولا يتأثر بالحاجات اللي قيلت في المرحلة الأولى.
والله نمرة واحد، احنا دايما بنقول وبالنادي يعني وبنذكر الناس بقول الله تبارك وتعالى في قول ابنة شعيب، ان هي لما قالت يا أبت استأجر ان خير من استأجرت القوي والأمين. فاحنا مطلوب ان احنا الأول نشوف الأمانة والقوة في كل مرشح، والأمانة والقوة تشمل أمانة الدين والقوة في الحياة والقوة في كل شيء يختص به بقى قوة العقل وقوة البدن وقوة يعني الإيمان والأمان الذي طبعا حاجة عامة تنطلي على الإنسان في جميع شؤون حياته. فالإنسان يبحث عن القوي الأمين ويديله صوته بإذن الله سبحانه وتعالى. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، طبعا في بعض الناس بتتأثر بالدعاية السلبية اللي بتتقال عننا إحنا كحزب النور، وبتتأثر ببعض الأراء اللي هي خرجت عن بعض الـ يعني بعض إخواننا، واللي الناس شافت فيها إن هي كانت يعني فيها شدة شوية. أنا بقول إن حزب النور لمتحدثين ورسميين وللمنهج والمبادئ اللي هو ماشي عليها، ورجاء أن اللي عايز يعرف حاجة عن حزب النور ومبادئه في جميع المسائل، سواء كانت مسائل يعني تختص بقى بأمور الدولة وأمور التجارة والصناعة والبنوك والحاجات دي، يرجع لبرنامج حزب النور أو يرجع للمتحدثين الرسميين لحزب النور.
مين يا دكتور بعد إذنك المتحدثين الآن الرسميين عشان يبقى معروف؟
والله حضرتك يعني أنا الدكتور يوسف حمام معاك، وفي نفس الوقت الأستاذ نادر بكار والبشمهندس الدكتور محمد سعيد والدكتور أحمد خليل والأستاذ محمد نور، هم دول الخمسة المتحدثين الرسميين بتوع الحزب في المرحلة الحالية.
تمام.
وهم دول اللي أراهم أو مبادئهم بتعبر عن أراء الحزب، وما فيش أي أراء تانية بتعبر عن الحزب.
يعني أقول لهم ثاني يا دكتور، حضرتك الدكتور يسرى حماد، الأخ بكار، والمهندس محمد سعد، والأخ أحمد خليل، والدكتور محمد نور.
بالضبط، هم دول الخمسة اللي هم متحدثين رسميين باسم الحزب. طبعا رئيس الحزب طبعا في المقدمة الدكتور عماد عبد الغفور. أعتقد أن كل دول بيتميزوا بمنهج واضح وصريح، ما اعتقدش ان في اي مشاكل بالنسبه يعني لارائنا او مبادئنا اللي احنا حطيناها في برنامج الحزب للدعايه الانتخابيه بتاعه في المرحله الاخيره او في الشهر الاخير، وهو كله تمت مناقشته في المؤتمرات وعلى شاشات الاعلام، وما كانش في اي مشكله في اي بند. يعني برنامج فعلا يصلح لقياده مصر في الفتره القادمه بدون تهميش لاحد او الاعتداء على حريه احد.
دكتور يسري
نعم.
الدكتور محمود شعبان عاوز يسأل حضرتك سؤال.
يا رب يخليك يا دكتور محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور محمود.
ازيك حبيبي. سؤال بس بالنسبة للمرشحين في المرحلة الثالثة.
نعم.
في ناس عليهم علامات استفهام، وانا لسه مقابل الشيخ هشام ابو النصر النهاردة في قناة الناس.
نعم.
هل لو وصلك ما يفيد ان هؤلاء ليسوا الاصلح وعرض عليك الاصلح، عندك فرصة ومرونة ان انت تستبدلهم بغيرهم في هذا التوقيت ولو في الدعم الحقيقي وليس الورقي؟
والله احنا بنختار الاصلح وبننشد الاصلح، لان احنا يعني عندنا مصداقية ان احنا لو لقينا في اي وقت ان في اصلح من المرشح اللي احنا مقدمينه، واحنا ما عندناش ادنى يعني استكبار ولا ادنى يعني استنكاف ان احنا ناخد الاصلح ونقدمه، لان احنا بنقدمه ل 80 مليون مصري، مش بنقدمه فقط لحزب النور.
طب استاذنك
دكتور هشام، انا اتصلت بيه من ساعه لان لقيت احد المرشحين، يعني هو انا ما كانش عندي علم انه نازل في دايره معينه، وانا قلت للدكتور هشام يا دكتور هشام اتصل بهذا المرشح وقول له ان احنا لو عرفنا ان حضرتك موجود من البدايه لكنا تنازلنا لك عن هذا المقعد، وان احنا هنحاول ان احنا نتنازل لك عن هذا المقعد باذن الله سبحانه وتعالى، لان احنا شايفين ان ليه افضليه وان هو راجل فعلا يستحق ان يكون موجود في داخل مجلس الشعب.
طب استاذنك
يا
دكتور، خد تليفوني من الكنترول وتواصل معايا بعد البرنامج، عشان في دايره كامله فيها كلام هقول لحضرتك عليه، عشان هنتواصل في مؤتمر هناك هيكون الاخ الممثل بتاعكو والبديل موجود والاسباب هعرضها على حضرتك.
انا يا الاثنين حاضر، ربنا يبارك
فيك. طب شكرا يا دكتور يسري، جزاك الله خير.
عايز بس اللي بيتكلموا.
طيب لا انا اتصل ثاني، معنا اتصل ثاني، معنا اتصل. السلام عليكم.
هقول لك على مفاجاه
دلوقتي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم
ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل مع حضرتك.
معاك احمد منير شراوي.
اتفضل يا استاذ احمد.
تحياتي للدكتور عاطف والمحامي الجريء الاستاذ نبيه الواحد والضيوف الكرام اللي معاك. انا اولا من بلديات الاستاذ ابراهيم زكريا.
مرحبا بيك والاستاذ ابراهيم.
انا احب ابشرك يا دكتور عاطف ان كل الدائره الثانيه والثالثه ان شاء الله يعني هكون مع الاخوان ومع الحريه والعداله وان شاء الله مع السلفيين. دليل على ذلك حب الناس لقنوات الرحمة وقنوات الحافظ بتاع سعادتك وقنوات الناس. كتر الناس سمعهم واختلاطي معهم طبعا لان انا فاتح سوبر ماركت فاختلاطي مع الناس كلها يبين ذلك. وحب الاستاذ ابراهيم زكريا في بلده وعلى مركز سانتا كاملة يبين ذلك. وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله للحزب الحرية والعدالة وحزب النور.
شكرا جزيلا. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟
مرحبا بيك استاذ علي.
الله يخليك. ازيك يا دكتور؟ تعالى لك ولضيوفك الكرام.
الله يكرمك. معاك دقيقه ونص يا استاذ علي.
نعم يا دكتور.
معاك دقيقه ونص
وخد زيهم من عندي من وقتي.
اتفضل.
عشان نسمع الرابع.
طيب
ماشي يا دكتور.
موقف مشرف عمله النهارده.
اولا ابتداء بقول اخونا الاستاذ نبيه الوحش خد الرقمين دول لان دول ارقام محاضر وبلاغات تقدمت بهما قبل ما تقدم الاستاذ ناصر الحافي. البلاغين 11022 و11023 تم تقديمهما يوم الخميس 8/12 ضد مجيد سويرس، احدهما عن الكسب الغير مشروع مصدر ثروته ومدى ما تحقق او مدى ما وصل اليه من يعني من عطايا من النظام السابق والاراضي والتي منحت له وايضا الرخصة التي منحت له وفارق النقدي ما بين ثمن الرخصة اللي هي شركة موبينيل ما بين الثمن الحقيقي لها والذي يتجاوز او الذي يزيد عن المليار. فهذا ده بلاغ. البلاغ الثاني وهو ما تضمنته الفيديوهات التي تم التسجيل معه في سواء في قناة سي بي سي الكندية او في القناة اللبنانية كلاهما متضمن في البلاغ. فان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى بالاتفاق معك يا سيدي مع اخونا الاستاذ ناصر الحافي مع الشرفاء من المحامين سيتم تجميع هذه البلاغات وسيتم متابعتها في الفترة القادمة حتى يعلم نجيب سويرس ان لهذا الشعب المصري كوكبة من المحامين الشرفاء ستدافع عن حقه وانها ستأخذ حقها وحقوقها من نجيب سويرس ومن امثال نجيب سويرس. نجيب سويرس الذي ما زال حتى الان سيتم التحقيق معه في تهمة التجسس في الشركة بتاعته اللي هي موجودة في 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 شمال سيناء
ان شاء الله.
هذه النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه وهي فيما يخص الاعلامي اللي هو عمرو اديب. هذا الاعلامي الذي يتلون مع كل مرحله، هذا الاعلامي الذي خرج على الاعلام مع معتز الدمرداش عقد موقعة الجمل في حوار طويل معه ثم ساله هذا المذيع سؤال قال له ان الناس في التحرير وفي مصر بتقول الشعب يريد اسقاط النظام، فما كان من هذا العميل المزدوج من هذا الرجل الا ان يقول لا الشعب يريد اصلاح النظام. وهذا الرجل الذي له المنافع هو وزوجته وجميع الاعلاميين الذين يتلونون مع كل مرحلة واكلوا على كل المواعيد، ايضا اننا اناشد المحامين من الاخوان بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضده، وكل من يسفه من الشعب المصري لابد من الوقوف معه من الوقوف ضده في المرحلة القادمة. اما فيما يخص المجلس الاستشاري انا ارجو اننا لا ننجرف ناحية المجلس الاستشاري ولا نعيره اهتمام. هذا المجلس الاستشاري ما هي الا وسيلة لان المجلس العسكري يجعل هؤلاء في مكان في وادي وانه ما سيتم وضعه ما يتم وضعه من اسس خاصه بمجلس الشعب الجديد هو سيكون صاحب الرياده وصاحب السياده.
شكرا يا استاذ علي. بساله بس على الخبر في البرنامج النهارده
يا استاذ علي.
استاذ علي
انا
دكتور. هل تم التنازل من جانب حضرتك عن خذ الانتخابات لاحد المرشحين الاخوان؟
اه ده هو اعلنه هنا.
لا
موضوع انك انت تنازلت في عن الانتخابات.
نعم. ايوه نعم وانا اعلنت هذا.
احنا بنحييك احنا بنحييك على روح الايثار الجميل ده.
قول تاني يا اخ علي.
نعم
قول تاني عشان ما سمعناكش.
انه تم انني تنازلت عن ترشيحي في عضوة مجلس الشعب عن الدائرة الخامسة, وذلك لاخي المهندس محمود عامر.
أيوة.
يعني هذه رؤيتي, لان هذا الاخ سيكون خير من يعني يقوم بهذه المهامة, لان الاخ يعني اخونا محمود عامر الفترة اللي جاية وكل الاسلاميين في مجلس الشعب في الفترة القادمة هم مش هيكونوا يعني لن يكون هذا المكان مكان تشريك, بل انه سيكون مكان تكليف. هذه الفترة او الفترة القادمة سيكون مجلس الشعب هذه تركة ثقيلة تركها النظام البائد, فيعني كان الله في عون الاخوة.
بارك الله
شكرا فيه. يا استاذ علي جزاك الله خيرا.
هي حته الستات
موقف جيد موقف جيد
والسيدات المترشحين.
انا بشكر الاخ علي.
لا ده في مفاجأة في مفاجأة. احد الاحزاب مرشح واحدة بتنزل حاليا في الافراح, مش هنقول على اسم الحزب ولا على مكانها, بتعمل وسط رقص عشان تعمل دعايه لنفسها. اللي زعلانين من الاخوان ومن السلفيين اللي بينزلوا صوره المنقبه او صوره الورد. طب الست دي اللي بتعمل في وسط رقص في الافراح الشعبيه عشان تعمل دعايه لنفسها.
ترقص حلو ولا وحش؟
انا مش عرفني بقى.
عايز بس ليه طيب لسه معانا اتصالات بس الاستاذ ده يعني السلام عليكم.
عشان ارد عليك عشان سيداتنا افضل من سيداتنا.
السلام عليكم.
معاك اتفضل معاك اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا دكتور؟
مرحبا بيك.
العميد محمد فتاح.
مرحبا سعاده العميد.
بمسي عليك وعلى النخبه المشرفه لمصر.
الله يكرمك.
ربنا يكرمك.
وما شاء الله البرنامج ناجح وربنا يوفقك يا دكتور عاطف ويزيد من امثال الدكتور اللي منور الشاشه قدامي, ومن الوحش اللي هو وحش على حظ. المدعو ساويرس ده يعني ننساه. ليه؟ هو بطبيعته بيكره نفسه, ويكفي اللي هنقول عليه حرامي غير نزيه. بمعنى ايه؟ ان هو بياخد من الغلبان اللي هو بيحتكره على قناة اللبنانية ويقول مش متعلم وطبق الفول والبصلة. هو بياخد منه يسرق منه كل يوم 10 جنيه من الفقير ده بالقروض اللي هو عاملها. دي ابسط معاني السرقة اللي بيعملها نجيب زوير. انما الخيبة بقى في اللي يدعوا الاسلام واسمهم مسلمين. امثال الاعلامي الهابط والاعلامي الثاني اللي اسمه توفيق قباشة طبيعة من حضرتك النهارده. انا سبب ما انا بتصل بمعاليك وبالاخوه الافاضل في انا ما بتابعش القنوات اللي هي المحترمه الدينيه. في بالصدفه النهارده انا شفت على القناه بتاعه اللي بيطلع فيها تامر دي, معرفش مش فاكر اسمه, بس جاي راجل محترم جدا. انا برضك معرفش اسمه ومستهيالي ان الرجال اللي عندك يقدروا يجيبوا البرنامج ده تاني لنادي. بيقول حل مشكله مصر في 13 وفعلا تامر بيساله قال ده على مسؤوليتك, وقال كلام منطقي جدا من ناحيه الاقتصاد.
ده مين اللي قال؟
اللي هو ضيفه انا مش فاكر اسمه والله يا دكتور.
طب ضيفه ده تبع ايه؟
والله هو انسان تقريبا محترم لان انا كنت شفته قبل كده وبيتكلم كلام منطقي جدا وعبره بالبينه.
تمام.
انا يا ريت راجل زي ده مع الناس الافاضل مع الوحش مع الدكتور المحترم مع الناس الافاضل ده انت تجيبه عشان يبقى حجه. هو راجل اتكلم في حاجه واحده, احنا عندنا 126 صندوق ناهبين البلد.
تمام.
بتحط المجلس العسكري ومجلس الوزراء والجنون الزر ها ويفصل هو النهارده وجه للمجلس العسكري وللدكتور الجنسوري اللي هو على تم الاستعداد يتواجه بالورقه والقلم.
تمام.
هاتوا عندك انت عشان لا يبقى حجه اسلاميه.
حاضر حاضر. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه فندم. كنت عايز بس اشارك في برنامج اللي شايفاه دلوقتي الاستاذ عمرو اديب ده او غيره من الكرامات الليبراليه والعلمانيه. انا شايفه ان دي بشرى لينا, مش شيء يدعو للاسف ولا الخوف. بالعكس هم كافونا شر القتال, يعني هجومهم الشرس وغلطاتهم الشنيعه اللي هي لا تخفى على جاهل قبل ان تخفى عن واحد عنده علم او عنده عقل حتى. فانا شايفه ان دي مش مشكلتنا, يعني هم صدوا عننا حربهم, هم بيحاربوا نفسهم بيموتوا نفسهم. احنا مشكلتنا فينا احنا مش فيهم هم. مشكلتنا في الفتنة, انا اللي انا حاسة ان هي برضو بايدي خفية منهم ما بين التيارات الاسلامية. الناس لما بتنتخب الاخوان او حزب النور مع احترام للبرامج بتاعتهم وهي اكثر من رائعة طبعا, ولو كنا من 10 دقايق بس شفنا سي بي سي كان خير رمضان مستضيف خبير اقتصادي عشان يشرح ايه الفروق وايه المميزات في كل برنامج لكل حزب. يعني الرجل لانه صادق بغض النظر عن ميوله ومعرفش حتى اسمه ايه, يعني اي ميزة بيطلعها في كل حزب بنظر المصري الاحرار او الديمقراطي او غيره هي عيوب وبيذكرها. ما يجي عند الحرية والعدالة والنور بيذكر مزايا غصب عنه, بيقول يعني شايف افكار جديدة, افكار مطروحة ومحدش طرحها قبل كده, حاجات ممكن تدر عائد كبير. حتى خير رمضان يعني تأفأف قاله يعني ريتنا أثر لما لقى الموضوع هيبقى هيحاول في كافة الأحزاب الإسلامية. فأنا بقول إن الناس العامة عامة الناس كلها مش بتنتخب ده أو ده لمجرد برامج اقتصادية. الناس ممكن تجوع, ممكن تتعرى, وممكن تستحمل أكتر من اللي احنا مستحملينه. هما مختارين الدين, والله احنا مختارين الدين لأن احنا اتخنقنا, حاسين احنا خلاص يعني سبحان الله مش عايزين نقع مع الظالمين او الارض تفسد بينا احنا كمان. فانا عايزة المثل بقى, انا عايزة الاسلاميين يدونا القدوة, يدونا القدوة ان ابدي اخويا عليا طالما هو اقدر. لازم يكون في هيئة كده تقدر هل ده اصلح ولا ده, والناس تتنازل لبعضها. لكن اللي حصل ده هم بيقتلونا بيه. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيتكلم عن يعني في دعاء لأمته انه مش هيصل ربنا مش هيصل علينا عدو ويأكل بيضاتنا ولكن هتبقى الفتنة. فهم كأعداء ليس لهم قيمة, بالعكس هم عاملين سياج لينا لان الشعب كرههم, البسطاء قرفت منهم. حتى اللي ما عندوش مش ملتزم ومش منحاز للتيار الاسلامي من كتر حماقاتهم وكذبهم وادعائهم عارف ان ده الفريق الخاسر وده الفريق الصح. لكن انا بتكلم ان النقطة الجوهرية اللي هي هتبقى نواة لما بعد الوقيعة بين الاسلاميين سواء الاخوان سواء حزب النور, نحتاجهم على خير ان شاء الله كلهم. بس انا عايزة الايثار بقى, مبدأ الايثار هو اللي يعلو ونشوف الاصح. والناس كبار العلماء يهيئ ده, يقولك تنازل لاخوك, نعمل كتل زي ما هم عملوا تكتل كلهم ضدنا. احنا نعمل تكتل للدين مش للكرسي مش للمجلس الشعب. يعني احنا مش هممنا الدستور, محدش هيقدر يشيل الشريعة من قلوبنا ولا الدين من قلوبنا, لكن هممنا ان الدين يعلو. ربنا يبارك لكم وان شاء الله كلكم دور في الموضوع ده.
اتصال تاني يا شباب. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟
الله يكرمك ويبارك فيه.
اخبارك ايه؟ الحمد لله.
الحمد لله. اتفضل.
انا لسيادتك والله لي عايز اقول كلمة واحدة بس لحضرتك. اولا يا ريت تخلينا الاستاذ نبيه الوحش كل يوم معاك في البرنامج.
ربنا يبارك فيك. بس من غير شتيمه, لانه لو شتيمه كده
هنقفلها,
هنعمل له حاجه مسجله عشان نقص منها.
ربنا يكرمك ويزكيك يا رب زي ما
قلت. ايوه. وتحياتي للكوكب المضيء اللي موجوده مع حضرتك.
الله يكرمك. انت منين حضرتك؟
من اسيوط سيادتك.
متعلم ولا مش متعلم؟
انا مدرس لغه عربيه.
تمام. طب ايه رايك الكلام اللي اتقال على الاميين ان هم ما يعرفوش يختاروا وان هم ما بيفهموش في الانتخابات؟
والله انا عايز اقول لحضرتك حاجه. كل ما يزيد الهجوم على الاسلاميين كل ما الناس تزداد تمسك بيهم.
تمام
بالضبط.
وده احنا شفنا تجربة قدامنا في أسيوط في الانتخابات اللي تمت.
تمام.
فأنا عايز أقول لسيادتك خليهم يقولوا زي ما هم عايزين يقولوا، وإن شاء الله ربنا هينصر الإسلام وينصر المسلمين.
شكرا جزيلا. اتصال أخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عاطف.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
منور الشاشة، واحنا يعني شاكرين لحضرتك على البرنامج الجميل ده وعلى الضيوف.
الله يكرمك ويبارك فيك.
في حاجة بس يعني أنا يعني وجهة نظر بالنسبة للمجلس التشاري، يعني أنا أتمنى من الله إن أنتم ما تكبروش الموضوع قوي عليه.
تمام حاضر.
وما تحطوهوش في الحسبان.
حاضر. تمام.
لو هو عاوز يشيل مثلا الإسلاميين من سكته، ما كانش عمل الانتخابات، تسمع شوية الدوشة اللي حصلهم في ميدان التحرير قبل الانتخابات، ما كانش ساعد إن هي تتم. ماشي، ما كانش عمل على تأمينها بالوضع اللي إحنا شايفينه. وبعدين التصريحات اللي قالها الملة، ماشي، قالها للصحف الخارجية بلاش لمصر.
طيب احنا بمناسبة الصناديق، لانه ضيوفنا اكثر من مرة اتكلموا عنها، واحنا عندنا خبر كان موجود في اليوم السابع يمكن امس او اول امس، انه في حركة رقابيون ضد الفساد قالت ان الداخلية، وزارة الداخلية فيها 5 صناديق مخصصة للمنح، ودي بتوزع بطريقة او باخرى خارج الرواتب والمكافآت المعتادة على الضباط، وهي عدة صناديق، بعضها في ده 700 مليون وصندوق اخر ايراداته 568 مليون، وصندوق ثالث ايراداته 353 مليون، وحاجة تانية ايراداته 368، يعني ارقام بالملايين. لو حد بقى من ضيوفنا الكرام عنده فكرة عن الموضوع يكلمنا عنه في دقيقة نستفيد منه. طب استنى، ممكن حد بس عشان انت خليك
انا اتعمرك، انا خدامك، انا فيش مشكلة بالنسبة لي. انت بتقول لو حد عنده فكرة ما اختبت
خليك انت
اتعمرك.
هو
يعني اصل ده موضوع
رئيس الجهاز المركزي،
ما ده مش هادي، ده في جزء
بكلام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ما امكن حصره من هذه الصناديق الخاصة 126 صندوق موزعة في كافة مؤسسات الدولة. هذه الصناديق ما امكن حصره ماليا منها 1272 مليار جنيه. 1272 مليار جنيه
ده
هذه الاموال لا تدخل الموازنة العامة للدولة اطلاق.
طيب
هذه
بعض النماذج بيلموها بتيجي منين؟
ينفق منها، يعني رسوم المستشفيات، رسوم الشرطة، طبعا امور كثيرة جدا بيستطيعوا ان يحصلوا منها الاموال لكي يعني كل ما يريدون،
يعني
أن يسرقوا أو يكسبوا يكونوا صندوق جديد. صندوق دعم كذا. هذه الصناديق كلها جملة ما أمكن حصره 1272 مليار جنيه. هذه لا تدخل موازنة العامة للدولة ولا تخضع لأي رقاب.
طيب إذا ما بيقول لك مثلا الوزير العسوي، اللواء العسوي، جوم اول ما وزير قالوا له مرتبك 3.5 حسب ما يروى،
3.5 مليون جنيه.
هل دي بقى عوائد لصناديق مختلفة؟
معظمها.
يعني هو لو كان مرتب، اكيد مرتبه الاصلي
70,000 جنيه.
ده خد بالك، هو لا، مرتبه الاصلي مش هيطلع 4,000.
لا 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 لا،
مرتبه هو واخد بدلات. ما هو انا بقول لك المرتب في بدلات بتيجي، ولكن في بعد كده الأنصبة من الصناديق المختلفة، يعني كان له نسبة من مخالفات المرور ونسبة من طبع البريد ونسبة
كل الجهاز الإداري للدولة ومستشار الوزراء وغير ذلك هم يربحون من هذه الصناديق.
يعني احنا لو اتخذ قرار من الدكتور الجنزوري انه اموال الصناديق خلال لمدة عام عشان تخش للأموال الدولة كلها ولا تنفق على
هذا جيد،
ولا هيحدث انقلاب؟
هذا جيد، من سيحدث انقلاب؟
اللي بيقول
لك لا، الجميع ده هناك دعوه قضائيه، ما اعرفش الاستاذ نبيل يعرف ولا لا، اقامها يعني يمكن الجميع بالضبط دي
بالزبط.
لو هذه الصناديق وتحدد لها فبراير،
الدعوتين
دعويين وتحدد لها فبراير القادم.
الله ينور عليك.
أيوة، على اساس ان هذه الصناديق
ودعوة ال 67,000 مستشار اللي بياخدوا كل هلال 2 مليار جنيه
بالظبط كده،
يعني بواقع 26 مليار جنيه في السنه، 24 مليار جنيه في السنه، وفي عندك مليار جنيه للتهاني والتعازي ومليار جنيه للشاي والقهوة.
انا تقدمت باستجواب في المجلس الشعب، تقدمت باستجواب حول هذا هذا الموضوع. 32 ألف مستشار سنة 2005، 32 ألف مستشار في الجهاز الإداري للدولة.
ده وصل 37
بيقبضوا بالمستقبل، يعني كان السنة 2006
حصل حصل وأنا عندي
دول كانوا بالملايين
نسخة بتاعت الاستجواب.
أيوة نعم
وال 12 في الجرايد
عملنا. أيوة أنا كنت متقدم، أنا كنت متقدم
بدل 2 مليار جنيه كل طلعة هلال.
ال 32 ألف مستشار اللي وصلوا حالا يعني كذا ألف مستشار، هؤلاء كلهم الصناديق الخاصة، كل ده والشعب محروم من الفتات. ومستشار الوزير ياخد 2 مليون جنيه،
غير الصناديق
ياخد 3 مليون جنيه، والناس بتعينها ب 60 جنيه. يعني من هذه الامور لا يمكن ابدا، لا يمكن ابدا ان يتم. فاذا لما يكون في برنامج عداله
او سرقوا الصندوق يا محمد،
يعني هذا امر يعني في منتهى الغرابه، ينبغي ان هو ده كله يدخل في اطار الموازنه العامه للدوله ورقابه الجهات الاداريه وأما الجهاز المركزي.
طب انا ممكن انا اقول اقول تعليق يعني بايخ شويه. طب ما هو سيرس عنده حق، احنا بلد اميه فعلا.
لا مش اميه،
لا في الفلوس ما بنعرفش.
لا دي ليست اميه
يعني، يعني احنا بننفق بنقول يعني بلد
بسرعه
يعني.
لا لا يا
زلمه، اميه ماليه يعني ازاي؟
لا 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 من فضلك،
لا لا ما كانش
في شعب واعي بيتابع اهو.
اه اسمها ايه؟
كملك ازاي؟
ده حراميه
تافهه وغفله وناس.
ايوه،
ولدرجه ان انا عملت طلب لمحامي الخالق عامل شخصيه بالحجر على الحكومه. الكلام ده كان في 2007 بناء على هذه.
احنا بلد اميه، بلد اميه فينا مجموعه حطوا قبل الاميه كلمه حر. بقت ايه؟
حراميه.
طيب اتفضل قول يا استاذ.
هذه المشكله لها سببين. السبب الاول، السبب الاول ان الحكومات السابقه كانت تزور اراده الناخبين، فكان يذهب الى البرلمان غير الاكفاء، فكان مجلس الشعب لا يقوم بدور الرقابي على أداء الحكومة ومنها المسائل المالية. السبب الثاني أن بعض إخواننا الذين كانوا يذهبوا إلى لجان الاقتراع كانوا لا يحسنون الاختيار، فكانوا بيختاروا ابن البلد وبيختاروا
الشطة
من عند الصيدلية أو كده، ويتركوا الأكفاء، فأصبح الموجودين في مجلس الشعب ضعفاء لا يستطيعون أن يراقبوا الأداء الحكومي. فالشعب المصري يعني في تقديري مسؤول عن هذا، أن يحسن اختيار من يضع السياسة العامة ومن يضع الخطة العامة ومن يصدق على الموازنة العامة ومن يراقب الأداء الحكومي، حتى يصير هذا الأداء الحكومي في نطاقه الدستوري والقانوني بما يكفل حقوق الشعب.
طيب معنا اتصال، معنا اتصال.
في كارثة في الداخلية، الداخلية على وجه التحديد عشان تبقى فاهم، كان ليها 8.5 مليار جنيه مخصصتها من الموازنة العامة للدولة، و3 مليار جنيه من الصناديق، 11 مليار جنيه، والتعليم 1.5 مليار، والصحة 1 مليار. الله يعلى حسن بارك مطرح مولاي.
استاذ علي يا زهير قبل الاتصال
اللي بيقولها الاستاذ، الاكفاء والأمناء لازم يتقدم. أنا حدث بيني وبين فتح السرور حوار بسيط جدا، نائب زميلي راح يصلي فنادى اسمه عشان يقول الكلمة، فقلت له يا ريس ده بيصلي، قال لي لا ده من الحزب الوطني مباشرة على طول يعني. وبعدين الراجل تدارك الوضع بعد كده، قال لي الله الله، هو منكم ده؟ أنا كنت حاسبه على الحزب الوطني، وبعدين يعني بيقول أنا قلت إيه يعني. هو بيشخص حالة موجودة موجودة في مجلس الشعب في الناس الأمناء دول. الحاجة التانية ان انا وانا بنتكلم على تصدير الغاز، قضية تصدير الغاز يا استاذ نبيه، استاذ عبد الجواد نائب ميردو جاي بالتزويب نفس النظام كده، ولما لقى الوضع سخن على اسرائيل واليهود وازاي نصدر الغاز، مش متخيل ايه اللي بيحصل في المجلس ده. فانا بصيت لقيته بص لي بيقول لي يا استاذ هو كله بيتكلم على اسرائيل، هو ايه اسرائيل ده؟ هم يهود ولا ايه؟ لا يبقى في مجلس الشعب ايه ده؟ فاذا احنا لما يكون اصحاب القيم واصحاب العلم واصحاب الفضيلة هم اللي يطلعوا للسياسة ويتأخر الاخرون، يبقى ده الامر اللي مصر عايزاه. احنا الان لابد ان نبحث عن مصلحة مصر، مصلحة مصر فين؟ من يمثل الشعب؟ من يختار الشعب؟ نعمق الديمقراطية، نعمق هذه التجربة الفريدة التي سيقدمها مصر للعالم كله.
ونظر للترهل والاختيارات، ده اللي خلانا قلنا ان الحكومة اتجوزت مجلس الشعب عرفه كسرت عينه. ده ضعيف.
وامثلة كثيرة
معنا اتصال، لكن التعليقات حضراتكم بتخلينا عاوزين نعمل فقرة نكت تحت القبة، نكات تحت القبة.
كبيرة جدا.
طيب معانا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استاذ حسين ازاي حضرتك؟
ازاي حضرتك يا دكتور، وتحياتنا ليك وللحلقة الساخنة اللي ايقاعها ساخن والناس سهرانة معاكم ومتابعاكم. عاوز اقول بس حاجة، تحياتنا قوي 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 لشعب مصر الطيب الطيب الجميل.
جزاك الله خيرا.
طاير بنود الارض كده يا جماعة، الشعب ده نصفه بحاجة غير
الطيبة. يا استاذ محمد
اسمعك،
ام صلاح اختار انتخبت ولا ما انتخبتش؟
انا لسه والله العظيم هقول لك، مش والدتي ام صلاح بس اللي ما تعرفش تقرا ولا تكتب. يا جماعه الاميه مش قرايه وكتابه، لا لا لا، الموضوع اكبر من كده. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان امي. ولكن عاوزين نقول حاجه جميله جدا، الشعب ده لو كان انتخبه مش كان هيقولوا اعظم شعبه وهيعملوا له كل الحاجات اللي هي يا جماعه الشعب ده واعي جدا وذكي في اختياره. هما كان النهاردة أنا كنت بتابع أحد الحلقات في الإذاعة صباحا، يعني مع أحمد شبير، فطبعا أحمد شبير بيسأل بعض حضرتك بيقول له يعني أنت كنت فين من 30 سنة؟ كنت فين يعني أنتوا عملتوا إيه؟ فبتقول كانوا المحصورين وما حدش فيهم بيقدر يتكلم، حتى اللي بيخطب خطبة بيتمنع. فرد عليه قال له إن هما كان تواجدهم في المسجد، فهنيئا لنا إن إحنا الحمد لله التواجد في المسجد قدر يخلق الخامة الحلوة المصرية دي. تمنياتي لحزب وحزب الحريه والعداله ان يكون ان شاء الله يا رب من اول تواجدهم في مجلس الشعب ان شاء الله يكافحوا الشعب الجميل ده لنحو ميته، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان هم يقولوا كده ان شاء الله في خلال 4 سنين مش هتلاقوا في مصر واحد امي. لا احنا عاوزين كمان الغش في الامتحانات والحاجات دي كلها، الله يسامحهم طبعا اللي هم كانوا قاصدين ان يخلوا جيل بحاله يطلع. فعلا انت بكل امانه تلاقي انسان ممكن يكون حامل بكالوريوس او ليسانس او حاجه وللاسف الشديد ما بيعرفش يتكلم كلمتين على بعض، هو مش ذنبه،
انا عندي محامين بيغلطوا في الامله،
ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبهم ان شاء الله على كده ان شاء الله. معانا حاجه حلوه قوي للنقطه اسمها بيخوفوهم.
طيب
بيخوفوهم مننا، هنعرف بيخوفوهم ليه ان شاء الله باذن الله، يعني حكم ده ما ياثرش بيعطينا باذن الله. بيخوفوهم مننا بيخوفوهم، قالوا بعادوا عندنا ولا رجعوهم، والشعب عارف سكته ولا خوف يا ناس هيسكته، ده الشعب عارف سكته ولا خوف يا ناس هيسكته، وبكره هيقول كلمته وهتشوفوا. يا اهل النخبه جرى لكم ايه؟ ده الشعب ده مش ملككم. يا اهل النخبه جرى لكم ايه؟ ده الشعب ده مش ملككم. قولوا لنا انتوا عملتم ايه لخير بلدنا من فضلكم. يا اهل النخبه جرى لكم ايه؟ ده الشعب ده مش ملككم. قولوا لنا انتوا عملتم ايه لخير بلدكم من فضلكم. قولوا زي ما تقولوا لا هتوصلوا ولا هتنولوا. قولوا زي ما تقولوا لا هتوصلوا ولا هتنولوا، ده الشعب عارف سكته ولا خوف يا ناس هيسكته، ده المصري عارف سكته ولا خوف يا ناس هيسكته، وبكره هيقول كلمته وهتشوفوه. ان شاء الله باذن الله كلنا بعد بكره هنقول كلمتنا ان شاء الله باذن الله، وهنيئا باذن الله مستقبل المرحله اللي جايه ان شاء الله.
شكرا يا استاذ حسيني.
هو انا ليا تعقيب بس.
هناخد تعقيب هنا عشان هنرجع لك بفيديو وخبر مع بعض.
انا بس عايز اقول لاخواننا الموجودين في الاعلام، يعني امثال الاخ عمرو اديب ومن يفكر بطريقته وينفعل بانفعالاته، أن الإسلاميين أو الذين يتخذون من المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية وأصولها الثابتة مرجعية لإصلاح هذا البلد ولبرامج إصلاح هذا البلد ليس هم مشكلة مصر. وإذا كان الأخ عمرو أديب ومن يفكر بتفكيره وينفعل بانفعالاته يريد أن يصلح مصر، فعليه أن يبحث عن مشاكل مصر الحقيقية. عمر الإسلام ما كان مشكلة مصر أبدا بكل مناهجه الإصلاحية، إنها مصر فيها مجموعة من المشاكل الكبيرة،
مصر فيها 9 مليون شاب وفتاة تجاوزوا 40 سنة ولا يجدون ما يتزوجون به. مصر فيها 11 مليون شاب تخرجوا من الجامعات فات على تخرجهم 10 سنوات ولا يجدون وظيفة يتعايشون منها. تلت شباب مصر الذي تخرج من المعاهد المتوسطة والمدارس الثانوية تحولوا إلى بلطجية لا يؤمنون بالنظام ويعيشون على المخدرات ولا يؤمنون بقيم هذا المجتمع. مصر الآن لم تعد دولة رائدة في هذه المنطقة. مصر الآن التي هي أعرق دولة في المنطقة كانت تزور الانتخابات وتعتدي على حقوق الشعب. مصر الآن فيها 40% تحت خط الفقر، فيها 2% بيستولوا على 20% من دخل مصر القومي. مصر الآن تعاني مشاكل أخلاقية
2 من 10% يعني 2 في 1000
ومشاكل صحية. الإعلام ينبغي أن يسلط الضوء على هذا، لكن الإسلام والإسلاميين ليسوا مشكلة مصر الآن. ولو كان الإسلام والإسلاميون هم مشكلة مصر لما اختارهم الشعب المصري في هذه الانتخابات بهذه الأغلبية. وبعدين الإسلاميون الذين يعني يمتعد منهم الأخ عمرو حينما يقولون أن مصر في القلب، اللي بيحب واحدة بيقول لها أنت في قلبي. فإذا كان تصريحات تصدر من قيادات الإخوان أو من الإسلاميين أو من الحرية والعدالة تقول مصر في القلب، فمصر في القلب فعلا ومصر في العقل، والذي يفهم هذا على 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 غير عادة المصريين فعليه أن نراجع نفسه في هذا الفهم. نريد أن نبني مصر، علينا أن نضع حل لهذه المشاكل. الشعب المصري الذي يصفونه ليل نهار بالأمية والسذاجة وأنه بيصوت عشان زجاجة زيت وعلشان كيلو سكر، طب ما نبني هذا الشعب، نرتقي بأخلاق هذا الشعب، نشوف مشاكل التعليم ونسلط الضوء ونحط الحلول لها، نشوف مشكلة الميوعة التي انتشرت في كثير من الشباب، نشوف مشكلة الأمية التي يصفون بها هذا الشعب، نشوف مشكلة الاستبداد، نشوف مشكلة تزوير الانتخابات، نضع حلول لخروج مصر من المأزق التي تعاني فيه، إنما نضيع شهور طويلة في تفتيت وحدة الشعب. وفي ده الواحد لما بيقعد قدام الإعلام تجد ان كل شيء في مصر اسود، وكأن رسالة الاعلام الان ان مصر محبطة. المسيحيين وحشين والاسلاميين وحشين والمجلس العسكري وحش والكنيسة وحشة والشعب المصري امي. ايه اللي فاضل لمصر بعد كده؟ ايه اللي فاضل لمصر بعد كده؟ ايه ابنوا الامل في قلوب الناس، ازرعوا الايمان في قلوب الناس، علموا الناس الارادة القوية، علموا الناس كيف يتحدوا، علموا الناس كيف يحترموا بعضهم، بدل ما يعني تجبوا اسفين الفرقة بين طوائف الشعب المصري، اجعلوا الشعب المصري رد واحدة حتى يستطيع ان يبني هذا البلد. لكن التفكير بهذا الشكل والزعيق بهذا الشكل والصاق الاتهامات بهذا الشكل، ليس هذا من طبيعة المصريين على الاطلاق في شيء. يا اخوانا من يريد ان يبني مصر عليها ان يقدم حلول. كفايه مصر كده. الحزب الوطني قعد مده 30 سنه بل قعد من سنه 52 يعتبر ان الاسلاميين هم مشكلته، ونسي كل هذه المشاكل حتى قالت مصر الى ما قالت اليه. اتقوا الله في مصر. اللي عايز يعمل لمصر يقدم حلول. عايزين حلول، ازاي نبني الفقراء، ازاي نتوحد، ازاي نعالج الناس المرضى. احنا في جولاتنا الانتخابيه بنشوف مناظر يبكي لها العين. هذه نتاج فكركم ونتاج رؤاكم ونتاج مساككم الذي تجرون به عجلة الألم في مصر. ارحموا مصر من هذا وضعوا لها حلولا حتى تتقوا الله سبحانه وتعالى فيها.
شكرا صاحب جواد، دي اخر تعادتك جنب الاستاذ نبيل وحش. نشوف الفيديو ونرجع للدكتور محمود شعبان، على الاقل الجو يهدى.
نيجيري اسلامي وافلام وبرامج على الانترنت لاعداد السلفي الصغير. انتشر، بتقول المصري يوم انه انتشر على عدد من المواقع الالكترونيه والايميلات عناوين لمواقع سلفيه خاصه بالاطفال بتقدم برامج ترفيهيه بنكهه اسلاميه وبتعتمد على شعار لماذا تلجا للقنوات التي لا تتبع تعليم الاسلام. بالمناسبه هنا عايز اروح للمغرب وايضا التصريحات وما يحدث في المغرب. الصحافه المصريه ملهاش علاقه بيها باعتبارنا بقينا محليين جدا، صحف ريفيه شويه في مصر. عبد الاله بلكيزان اللي هو اللي فاز بالاغلبيه في المغرب تكلفه الملك بتشكيل الحكومه لانه خد ثلث البرلمان تقريبا، بيسالوه هتعمل ايه مع المراه؟ قال وانا مالي ومال المراه؟ ما تلبس اللي هي عايزاه، ربنا خلق الناس احرار. انا مشغول دلوقتي بالسكن، مشغول بالصحه، مشغول بالتعليم، مشغول بالمواصلات، مشغول برفع حالة او مستوى الناس. انا مش جاي عشان اخش في حوار فقهي. الناس انتخبتنا علشان نحل ازماتهم.
القرآن حياتي.
اخونا الاستاذ ناصر الافاص قال كلام احنا طبعا ما شفناش اللقاء كله, هل كله ولا نشوف تعليق حضرتك؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بقالي نص ساعه ساكت بس انا منحور من جوه وحزين جدا يعني. امور كثير عاوز اعلق عليها. اول حاجه الحديث عن الاميه. انا بسال الاستاذ نجيب ساويرس وبسال الاخوه الافاضل, صناعه من؟ من المسؤول عن أمية الشعب المصري؟ الأمية الحقيقية والأمية المقننة, أمية طالب الجامعة الذي لا يجيد الإملاء. أنا عندي طلبة ما تعرفش تتملى في جامعة مصر. من المسؤول عن إفساد التعليم في مصر؟ من المسؤول عن انتشار الأمية والجهل والفقر؟ مصر التي يراد لها أن تموت جهلا وفقرا ومرضا, من المسؤول عن هذا الثلاث الخطير, الجهل والفقر والمرض؟ نحن الذين اختارنا الشعب ولم نضع ولم نسر خطوة واحدة, أما انقاذ البلاد أكثر من 60 سنة. الكلام واضح وصريح أن كل ما تتهمون الشعب به وهو منه بريء, إن كنتم صادقين فهو صناعة الحزن الوطني الذي جرى الأحزان على المجتمع المصري. الأمية الذين تكلموا في أمية النبي صلى الله عليه وسلم, نقول قفوا, إن أمية النبي صلى الله عليه وسلم ركن ركين في إعجاز كتاب الله عز وجل. فأمية النبي لها وظيفة في إعجاز القرآن ولها وظيفة في النبوة, لكن أمية كل مسلم الآن, أمية كل مسلم الآن وصمة عار على جبين كل مسلم. فإن أول ما نزل من القرآن يدعو إلى العلم, اقرأ باسم ربك الذي خلق. يكفي الأمة أن تعلم أن أول أمر أمرت به في كتاب الله على الإطلاق هو القراءة والكتابة لما ذكر القلم بعد ذلك. القلم له سورة باسمه في كتاب الله عز وجل. العلم ذكر في كتاب الله عز وجل 811 مرة, أكثر من العمل وأكثر من العبادة, بل أكثر من العمل والعبادة مجتمعين, لأن العبادة والعمل كلاهما يحتاج إلى العلم. أقول لمن يتحدثون عن الأمية, وأقول للأنبا يوحنا ولا اسمه إيه؟ الأنبا يوحنا كان يتحدث عن أخناتون ويقول إنه لا ذكر له في التعليم المصري. أقول يا صاحب الفضيلة, والفضيلة منك براء, يا صاحب الفضيلة, في سنة 87 بحثوا عن تطوير التعليم في مصر ولم يكن تطويرا وإنما كان إفسادا. اسمع معايا فضيلة الأستاذ, تطوير التعليم, كتاب لنجيب محفوظ, بديل أولاد, بديل للشخصيات الإسلامية في سنة تالتة إعدادي. الكتاب بعنوان أنا ابن حضارتين, يذكر فيه أن أخناتون كان نبيا. اسمعوا يا مشايخ, أخناتون كان نبيا وأول من هدى المصريين إلى الله تعالى. هذه التحريف اللي بيقول أخناتون ملوش ذكر, له ذكر محرف ومدلس على الأمة المصرية ذات الأغلبية الإسلامية. ده يا سيادة الأستاذ موضوع في تخريب التعليم تحت مسمى تطوير التعليم من سنة 87 الآن يدرس لأبنائنا ونحن نبرأ إلى الله منه. ولنا حلقات 10 إن شاء الله سنكشف عوار هذا وفسادات. اسمع يا سيدي, أخناتون أول من هدى المصريين إلى الله واخترع, اسمعوا يا مشايخ, واخترع عقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد التي هي وحي سماوي اخترعها أخناتون البشري. اخترع عقيدة التوحيد, وحد بعزمه جميع الآلهة في إله واحد هو أتون الشمس, ونسي أن إبراهيم عليه السلام كان يدعو إلى التوحيد في هذا المكان. بقول لفضيلته بيتكلم عن الفراعنة لا ذكر لهم. اسمع يا صاحب الفضيلة, في كتاب وطني مصر السنة أولى ثانوي وللصف الرابع الابتدائي مثيله, يصف فرعون بأنه كان محبوبا عند الناس لدرجة العبادة. اسمع يا أستاذ يا محترم يا نصراني يلي لك ذكر في كل كتبنا والإسلاميون لا ذكر لهم, في سنة تانية ابتدائي لا يحذف من الدرس إلا اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس كامل يا مسلمين في التطوير لا يحذف منه إلا اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا سيدي, فرعون كان محبوبا عند الناس إلى درجة العبادة.
هذا الحب ممتد عبر التاريخ إلى يومنا هذا، حب مبارك وتأليهم. وحينما يتحدث عن مينا يقول حزن المصريون على مينا وظلوا يعبدونه مئات السنين، وده كذب، ما عبد مينا إنما كان قائدا وما زالوا يعظمونه حتى اليوم المصريون. اختزل المصريون في النصارى في مصر 4.8 مليون النصراني في مصر بقوا هم المصريين. اسمع، وما زالوا يعظمونه حتى اليوم، فيطلق بعضهم اسمه على أبنائه لما قدمه لمصر من أعمال جليلة كتوحيد القطرين. في سنة أولى ابتدائي النص الوحيد الذي حذف من الدرس الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأنه حديث صعب جدا. في سنة رابعة ابتدائي درس كامل لا يحذف منه إلا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم: الخصام لا يحبه الله ولا يحبه رسوله. تبقى الجملة لا يحبه الله فقط وتحذف ولا يحبه رسوله، لأن الله لنا جميعا أما رسول الله فللمسلمين. في عندي ملف خطير وكامل في 4 مجلدات عن إفساد التعليم في مصر تحت مسمى تطوير التعليم، وسيعرض في قناة الناس، وهنا أيضا سأعطي منه نبذات لتعلموا هذا الذي تتحدثون عنه صناعة مبارك وأعوانه. الذي صنع ذلك رئيس مجلس الشعب الذي كان وزيرا للتربية والتعليم أنذاك فاتح الشرور وليس فتح السرور. الذي تتحدثون عنه من إفساد الشعب المصري مسؤول عنه المنظومة السياسية والاقتصادية والتعليمية التي كان يبحث عنها الحزب الوطني من أجل أن يظل الشعب المصري جاهلا فقيرا مريضا حتى يضمن لنفسه البقاء على الكراسي أطول فترة ممكنة. نقول لأصحاب الفضيلة الذين يتكلم عن التعليم إن الإسلاميين حينما يصلون ضمانتهم الأولى للاستمرارية ولوصول الأمة الإسلامية المصرية في مصر إلى أعلى ما تصبو إليه وما يصبو إليه أبناؤها، حل مشكلة التعليم الجذرية في مناهج علمية حقيقية تستقى من منابعنا الأصلية كتاب وسنة وأعرافنا وقيمنا. الأمر الثاني المرضى. المرضى في مصر يجلسون في الشارع. نعم يا مشيخ. المرضى في مصر يجلسون في الشارع ولا يجدون علاجا. وأنا تحدثت عن مرض وحيد وهو الفيروس سي في مرضى الكبد، وكانت لي اتصال النهاردة بوزارة الصحة بقول لهم يا أساتذة يا فضلاء، الراجل واخد القرار بالعلاج، الحقنة بتاعت الانترفيرون الأمريكي برا 1300 جنيه، خد قرار بالعلاج في معهد الكبد، القرار بيتعمل له بي سي ار يعني تحليل بيشوف الجسم استجاب ولا لا للعلاج، الجسم استجاب يتعمل استكمال، الاستكمال ده يقعد 4 اسابيع وهو بياخد حقنه في الاسبوع يعني 5200 جنيه، وهو قد اثقل كاهله بسياره ب 150 جنيه كل اسبوع ب 600 جنيه، وقد يكون راتبه وزوجته مريضة او هو المريض لا يتجاوز 600 جنيه. هذا الذي يحدث اذلال للشعب المصري. حينما يأتي الاسلاميون سيكون العلاج على نفقة الدولة فرض عليها لكل ابنائها، فقيرهم قبل غنيهم، نصرانيهم مع مسلمهم. اما قضية الجهل الذي تتحدثون عنه فهناك جهل وأمية مقننة، هناك مناهج أخرج الطالب الثانوي وطالب الجامعة لا يجيد أن يقرأ في كتاب الله ولا يجيد أن يقرأ في الكتاب. هذا الذي سيحل من خلال مناهج حقيقية تربي أبناءنا وتعلم أبناءنا وتعالج أبناءنا. كل ما نطلبكم به أن تتركوا الإسلاميين يروا الناس عدل وسماحة وعلم الإسلام وأهله، ولا تحاربوهم قبل أن يصلوا، وأنتم الذين كنتم تسبحون بحمد الظلمة وتوسعون لهم. الأخ عمرو أديب لما استضافوا لحظة واحدة بس، لما استضافوا الأخ بتاع قناة الحياة اسمه معتز الدمرداش بيقول له التحرير بيقول الشعب يريد إسقاط النظام، قال له لا، التحرير بيقول الشعب يريد إصلاح النظام. إلى آخر لحظة كانوا ينافقون مبارك. بل الأخت منى الشاذلي في قناة في العاشرة مساء في قناة الدريم صورة ليها بالصوت والصورة وهي تبكي بكاء مريرا على مبارك بعد ما قال
الكلمة. من رزق مش بكاء صحيح،
أنا شفت دموعها والله بتبكي بكاء مريرا على مبارك، وبتقول الراجل بيقول لك هو هيموت هنا وهيدفن هنا، سيبوه في حاله بقى وسيبونا في حالنا، عاوزين ايه تاني. دلوقتي بقى مبارك ابن كلب لأن الشعب اختار أن يرحل بعيدا عنه لما جره لمصر من فساد. حاجة أخيرة.
مش قصدك تشتمه عشان بس يبقى مفهوم.
الشعب بقول بابن كلب بالنسبة لها.
عند الإعلاميين.
عندها هي مش عندنا إحنا.
أيوة أيوة.
له كرامة وله احترام يتحاسب ويحاسب كما قال القرآن وكما قالت السنة. أمر أخير، الفيروسات والأمراض التي انتشرت، هل الإسلاميون المسؤولون عنها أم هذا النظام البائد الفاسد؟
بس الإسلاميين ما دام تفضلوا يحلوها.
يحلوا دلوقتي.
شوف فيديو أخير ونرجع لل.
يعني قرار بيجي من جوه البني آدم وربنا يهدي من يشاء. فأنا حاسة أن أنا
لا يعني تحولت فجأة البلد إلى إسلامية مش مدنية،
وفرضت حجاب البلد بقت إسلامية أوكي، وبعدين هي مصر هتفضل دولة مدنية اوكي، بس انا بتعصب
محدش عارف.
لا لا مصر هتفضل دولة مدنية بس انا بتعصب.
قررت يعني
انا عارفة ومتأكدة
في انتخابات لسه ومن
عارف. ايوه ما هو بس هتفضل دولة مدنية
ما نعرفش احنا
وبعدين
انا مش سلفيين و
لازم يكونوا موجودين لازم يكونوا موجودين ومتواجدين وبيقولوا رأيهم وبيقولوا كل حاجة.
طيب وسيم العوّل لو نزل الانتخابات هيبقى من ضمن المرشحين للرئاسة القادمة وهيقدم برنامج انتخابي
هيبقى مدني برضه. بس اقول لك على حاجة، الرسول عليه الصلاة والسلام
لكن
اول من اسس الدولة المدنية وفي عهده كانت الدولة كانت مدنية.
تريدي بقى احنا لسه مش عارفين مين هيطلع تاني. تريدي حد طلع عايزها اسلامية متشدد، لان كان في كل اليوفط الجمعة اللي فاتت قوية الجمعة 28 دي اسلامية اسلامية.
ما هي هتبقى مدنية ذاتها مرجعية دينية. مش عايزها اسلامية؟ لا ما لو بقت اسلامية انا مش هقول حاجة، احنا مسلمين واحنا مش دي مش حاجة يعني ما اقدرش اقول لا ما اقدرش اقول ان انا
ملكي هيتغير والتمثيل هيتغير وكل حاجة هتتغير لان البلد الاسلامية يعني هنمشي زي السعودية كده.
ما عنديش شايف لما بقولك انا سافرت السعودية حسيتش انا زعلانة، ده بالعكس والله العظيم. ثلاثة هقولك على حاجة يعني يعني الدولة الإسلامية بتساعد قوي البني آدم ان هو ما يرتكبش معاصي كتيرة، يعني
بس صحبة الحرية تبقى زيه
هتمشي في الشارع مش هتضطر، الراجل مش هيضطر يغض بصره كتير هيرتاح
اه بس كلهم لابسين زيك مفيش
بالظبط برافو عليكي. فانا لما رحت السعودية ارتحت قوي وكنت عايزة اقعد هناك.
مش عايزة ده غريب جدا من فنانة
صريحة عجيب والله العظيم من قلبي.
عايزة لا عايزة اقول
لك يا ربنا وحياتك
عايزة اقول لك الغريب
حاجة جايتين من
اول ممثلة تقعد قدامي تقول لي كده، فده الغريب ان الناس فاهمة الممثلات غلط
بجد.
اه يعني لما بسأل حق ممثلة كده تقول لي ما فيهاش حاجة، ايه البس حجاب ايه المشكلة؟
لا لو فرض علينا ان احنا ده ازاي
هو فرض من ربنا، هو فرض من اللي اقوى من اللي هنا يعني
طبعا احنا بتكلم على الدولة
لو فرض مفيش مشكلة، ما هو فرض من الله سبحانه وتعالى واحنا عاملين مشاكل. فتخيلي انت بتقولي لو
عايزه فرضوها اعمله
لكن لو
ما هو ربنا لا 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 انا مش قصدي كده طبعا استغفر الله العظيم انا مش قصدي كده. ده علاقه ما بين العبد وما بين ربه. اتحجب النهارده اتحجب بكره دي حاجه انا مش هحاسب عليها من اي حد فاهماني. لا مش هحاسب عليها من اي حد في على الارض فاهماني. لكن انا بتكلم على في حاجات بقى يعني ممكن يعني
الدولة
الإسلامية ممكن
تخليك لو حد جه دلوقتي قال لك خلاص كل الستات اللي في الشارع هيتحجبوا كله هيتحجب
تمام،
فانت في ما عنديش مشكلة. فبقول لك تخيلي احنا ضعاف قد ايه، احنا انا ما بقولكش
اه طبعا احنا
ضعاف قد ايه
بني ادم ممكن نسمع كلام عبد وما نسمعش كلام ربنا
بني ادم اه طبعا غلط
خيبة.
القرآن
شوفنا جزء من البرامج الإعلامية هي ناقص انها تحط المطوة في جنبها وتقول لها اشتم الإسلامي
الإسلام. ما عرفش اسمها ايه بتشنطقها او عاوزة تنطقها بالعربي.
دي بيقولوا ريهام سعيد مع رندا البحيري. رندا البحيري هي اللي كانت بترد الردود
ويا اصل مش عايزين نتكلم احنا في المذيعة لان المذيعة لا المذيعة نفسها عليها علامات استفهام كتيرة وهي متجوزة على سنة الله ورسوله كانت مخطوبة لواحد طيار هي نفسها المذيعة الوباء دي كانت مخطوبة لواحد طيار والطيار ده جاي من اسكندرية راجل محترم من عيلة محترم وجاي بيخبط على البيت تطلع له الشعب انت مين قالوا ده انا جوزها ايه وهي مخطوبة لبقالها اسبوع يعني هي نفسها
لا عندها اخلاق ولا عندها
خلينا في الكلام خلينا في الكلام.
انما ابقى يعني موضوع اللي هي عماله تجادل معاها وعماله بس ابتدى لخبطت في الاخر لما قالت موضوع الحجاب ده حريه شخصيه. طبعا احنا قلنا لهم 100 مره عايزه تقلعي عايزه تلبسي عايزه تمشي في الشارع مرض اعملي اللي انت عايزاه, لكن ما تجيش تفتي في 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 فرض شرعي ما لكيش دعوه بيه. ده عايزه صوره النور كلها فرض مش بس صوره ايه الحجاب اللي نزلت فيه, فما لكيش دعوه. ما ناخدش فتاوينا من العوالم يعني, ما خليك في حالك انت, ما لكيش دعوه, خليك في التمثيل خليك في انما ما تقوليش الحجاب مش فرض ده حريه شخصيه يعني. الى حد علم المتواضع متى بلغت المراه لازم وجوب انها لازم تتحجب, ما فيهاش حاجه اسمها حريه شخصيه.
طب انا اسالك يا استاذ نبيه, يعني احنا
مش اوصياء عليهم عشان
لما بنتكلم في موضوع اللبس والمراه بننسى انه في ما يمكن ان يقال عنه الاعراف والتقاليد والعفه والنخوه والرجوله. يعني سيبني من الكلام الشرعي يقولوا عليه المشايخ يقول لك
ما ده دول ما.
انما انا وانت نتكلم في فين نخوه الرجاله, فين الغيره, فين الشهامه.
لا فين كان هو يا سيد الفاضل بيخليها تطلع في اجمل زينه تبقى ماشيه معاه ونص كتفها عريان وثلاث ارباع ظهرها عريان, وهو الرجوله مش شنب وبتاع ده الرجوله موقف. ما هم دول ما فين ما عندهمش رجوله, دول ما هو ده من عصر مبارك اللي سممنا وسرطنا وجوعنا وعطشنا وخصانا وخصخصنا
ونسونا
وخصانا وخصخصنا ما خص لا ما يقدرش كان يخصخصنا غير لما يخصينا.
طيب احنا عندنا خبر يا استاذ عبد الجواد. الاخوان والحريه والعداله يكلفان المهندس خيرت الشاطر باعداد مشروع للنهضه, واحنا بالفعل محتاجين مشروعات. واحنا هنا كنا في البرنامج بدأنا انه كل كنا بنبدأ بنقول مشروعك ايه كل واحد بنسأله, بس لينا الناس مش مذاكرة وقدمنا افكار كتيرة, لكن كويس ان القضية رجعت على الساحة. مش عاوزين ايه تستنوا لما تبقوا موجودين ونبتدي, لا الان. فقولوا لنا رؤيتكم ايه في هذا الامر او تصوركم ايه في عجالة.
هو حضرتك يعني هذا الخبر هو فيه اكبر دليل ورد على اخواننا اللي بيقولوا ان الاسلاميين ليس عندهم برامج لاصلاح مصر. واذا كان اخواننا يعني او بعض اخواننا المصريين منشغلين بامور بسيطة وامور يعني لا تقدم بل تؤخر في صنع مستقبل مصر, فان الاخوان المسلمين ومعهم حزب الحرية والعدالة باعتباره الزراع السياسي بيضع الآن مشروع لنهضة مصر, فنحن نهتم الآن بالبناء ولا نلتفت إلى هذا, ونريد من إخواننا هؤلاء أن يكونوا معنا وأن يضعوا يدهم في يدنا. حزب الحرية والعدالة وضع مشروعا دقيقا ومرنا وشاملا وكاملا ومتوازنا وله مرجعية إسلامية لنهضة مصر. فنحن في الحرية والعدالة نريد مصر من خلال أربعة جوانب. الجانب الأول هو جانب الحقوق والحريات والإصلاح السياسي. نريد مصر في من الآن فصاعدا دولة مدنية لا يقوم على حكمها العسكريين ولا يقوم على حكمها رجال الدين. نريد مصر دولة دستورية لها دستور مكتوب يضعه الشعب عن طريق ممثليه ويحظى بموافقة الشعب ويكون بالتوافق بين كل فئات الشعب وتضعه وتشارك في صنعه كل فئات الشعب المصري وألوان وأطياف السياسية. نريد مصر دولة لها سلطات ثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية مع تعظيم دور الرقابة الشعبية ودور سلطة الصحافة. نريد مصر دولة يعني تصار فيها التشريعات وتسن فيها القوانين وتصدر فيها القرارات بعد الرجوع إلى أهل الاختصاص عن طريق ما يسمى بالشورى أو الديمقراطية. نريد مصر دولة يقوم نظامها المحلي على اللامركزية الإدارية. نريد مصر دولة جهاز الإداري فيها يقوم على الحياد عن أي حزب من الأحزاب موجود في السلطة. نريد مصر دولة تقوم على التعددية. نريد مصر إن النظام السياسي فيها يقوم على المساءلة فيختفي من حياة مصريين رئيس جمهورية بلا قانون للمساءلة, وزير أو رئيس وزراء بلا قانون للمساءلة. نريد مصر أن تكون فيها حرية حقيقية,
نريد مصر أن تكون فيها عدالة، نريد مصر أن تكفل فيها كافة الحقوق والفرص لكل أبناء المصريين. هذا في الجانب الأول، الجانب المتعلق بالحقوق والحريات والجانب السياسي. في جانب العدالة والتنمية، نحن كإسلاميين وضعنا برنامج لمصر يعالج 7 مشاكل موجودة في مصر الآن. نهب إخواننا من كل التيارات، التيارات الليبرالية والتيارات العلمانية والتيارات الإسلامية، وإخواننا الإعلاميين وإخواننا في الأزهر وإخواننا في الكنيسة، أن يعاونونا وأن يكونوا معنا من خلال البرلمان ومن غير البرلمان في إنجاز هذا البرنامج. نريد أن نعالج زهرة الفقر، نريد أن نعالج زهرة البطالة، نريد أن نحاصر ارتفاع معدلات الفقر، نريد أن نرعى ذوي الاحتياجات الخاصة، نريد أن 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 نعيد النظر في منظومة الدخول، نريد أن ننظر إلى أصحاب المعاشات، نريد أن ننظر إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن أي مجتمع من المجتمعات يقف فيه مسؤول في نظر حزب الإخوان المسلمين والحرية والعدالة والمنهج الإسلامي ويقول أن أي فئة من هذه الفئات بما فيها العمال والفلاحين مهضومة الحقوق، ما ينفعش نقول بأي حال من الأحوال إن هذا مجتمع تقوم فيه عدالة اجتماعية. أيضا المسار الثالث هو مسار التنمية، والتنمية عندنا في مشروعنا الإصلاحي النهضوي لمصر الذي له أصول ومرجعية إسلامية يجعل التنمية في 3 محاور. المحور الأول هو محور التنمية البشرية الذي يتناول الطفل ويتناول المرأة ويتناول الأسرة ويتناول الشباب ويتناول التعليم ويتناول الصحة ويتناول كل ما هو من مستلزمات الإنسان المصري. والمحور الثاني في التنمية هو محور التنمية العمرانية، نريد أن ننظر إلى كل جوانب التنمية العمرانية من النقل ومن المواصلات ومن البنية التحتية الرئيسية ومن وسائل الاتصال ومن المجتمعات العمرانية الجديدة ومن الظواهر الصحراوية، نضع يعني حلول، والبرنامج فيه مجموعة من الإجراءات تلبي هذا الاحتياج. وعندنا أخيرا يعني امنحني دقيقة واحدة، وعندنا أخيرا التنمية الإنتاجية التي تتناول رفع الاقتصاد ومعالجة مشاكله، والبرنامج فيه الوسائل والإجراءات التي تتناول ذلك. ثم أخيرا نريد في مشروعنا الإصلاحي أن نجعل مصر دولة في هذه المنطقة دولة رائدة. مصر بحكم موقعها الجغرافي، بحكم عمقها التاريخي والحضاري، بحكم عدد سكانها، بحكم ما فيها من علم وفيها من خبرات، خلاص لم تعد أن تكون دولة تابعة في المنطقة، ولا دولة زيلا لدولة من الدول الكبرى، ولا دولة تقوم على تنفيذ السياسات الاستعمارية في المنطقة. وما نريد لمصر أن تكون دولة رائدة للمنطقة الإفريقية والمنطقة العربية والمنطقة الإسلامية، ثم تساهم مصر في بناء الحضارة العالمية.
شكرا.
من خلال كل أنواع الريادة، والكنيسة لها في هذا دور، والأزهر له دور، والعلماء لهم دور، من خلال كل الوسائل الاتصال المختلفة. وهناك تفصيلات رائعة في البرنامج، يعني أهد كل إخواننا أن ينظروا إليها، وسائل وإجراءات محددة عبر خطط زمنية محددة. فهذا هو برنامجنا، والذي يتهمون أننا ليس عندنا برنامج،
شكرا،
على أن يراجع البرنامج الانتخابي لحزب الحرية والعدالة.
شكرا،
وفيه تفصيل لهذا.
عندنا خبرين، الحرية والعدالة ينظم مؤتمرا للأجانب لطمأنة السائحين وأصحاب المشروعات في الأقصر. واليوم في خبر تاني، الحرية والعدالة يبدأ حملة بالتلفزيون التركي لجذب السياحة لمصر. يعني أنا عجبتني الفكرتين كفكرتين، أنك أنت بتعمل مؤتمر موجه للأجانب، جمعوا الأجانب اللي موجودين في الأقصر ودعوهم لمؤتمر، عشان وده كويس، يعني ده بيعمل نوع من الإعلام الخارجي والتصور الخارجي، فضلا عن أنه في حملة هتتعمل لتنشيط السياحة في مصر عن طريق الإعلام التركي ووسائل الإعلام في تركيا. فيعني
عشان ترد على عبد النور على الأقل عمل لي جاب الناس وعمل
باختصار. يعني أنا أحب أقول أن انتهى عهد البرامج الفردية، والآن إحنا بنبدأ في برامج الأحزاب، برامج التجمعات، البرامج التي تلبي حاجات المواطنين. فلا يمكن لمصر أن يكون بإصلاح فرد، الآن كل الجهود ينبغي أن تتكاتف من أجل إصلاح مصر. عشان كده إحنا في المرحلة الحالية موضوع السياحة وموضوع العري وموضوع كذا وموضوع كذا، كل هذه أمور من البساطة أن تصلح في إطار البرنامج الكلي. نحن نحتاج أن نهتم بالقضايا الكلية في الوقت الراهن، وبالتالي فإن إحنا دكتور عاطف بنركز في هذه الفترة، وضعنا في برنامجنا الانتخابي 5 قضايا أساسية عاجلة ينبغي علاجها على وجه السرعة. واحدة منهم تكلم فيها الأستاذ عبد الوهاب، هي الريادة. وأنا بقول إن إحنا الآن ينبغي أن نركز على هذه القضايا. إحنا نحتاج إلى استقرار سياسي، نحتاج إلى استقرار أمني، نحتاج إلى استقرار اقتصادي، نحتاج إلى استقرار اجتماعي. الاستقرار السياسي من الانتخابات والرئاسة والدستور الجديد. كل هذه الأمور ينبغي أن تتم في مواعيدها المحددة، ويعود المجلس العسكري إلى سكناته أو القوات المسلحة إلى سكناته. والاستقرار الأمني من أول مراعاة حقوق الإنسان إلى مراعاة حق ضابط الشرطة وفرض الشرطة وما بينهما كثير من إصلاح مناهج ورؤى كثيرة جدا. والإصلاح الاقتصادي اللي بيبدأ في بدايته من وقف نزيف الفساد اللي أشرنا إليه جميعا في خلال أحاديثنا. ويمكن رجب طيب أردوغان لما الاقتصاد التركي تضاعف في عهده إلى حوالي 5 أضعاف قال إن أنا أوقفت نزيف الفساد فقط فتضاعف الاقتصاد بهذه الصورة. والاستقرار الاجتماعي الأخير اللي احنا محتاجينه أيضا إن احنا نعمل على جمع اللحمة الوطنية، سواء بقى ما بين المسيحيين والمسيحيين أو المسلمين والمسلمين وما بين المسلمين والمسيحيين وكل أطياف المجتمع، نكون وحدة واحدة، نكون أمة واحدة، نكون جهة واحدة. يعني لما تتكلم حضرتك عن الخبر بتاع السياحة الإخوان غير هذه المؤتمرات، الإخوان نظموا جولات في منطقة الأهرامات دعما للسياحة وغير ذلك، لكن السياحة وغيرها دي كلها طالما احنا بنروح فرنسا المنقبة بترفع النقاب. ليه؟ لأن القانون الفرنسي بيحترم. احنا عايزين القيم والتقاليد اللي موجودة عندنا في مجتمعنا تحترم، وبالتالي لا خوف من تنفيذ القانون، لا خوف من مناهج الشريعة الإسلامية، لا خوف من الإسلاميين على الإطلاق. كل هذا يصب في صالح مصر وستتقدم مصر إن شاء الله.
شكرا أستاذ إبراهيم، جزاك الله خيرا. دكتور محمود شعبان، لو عندك كلمة في دقيقة أو
كلمتين
أو تدعي لنا، إذا كان عندك كلام تقوله يبقى يدعي لنا الأخ عبد الله جواد، هتدعي لنا على طول يبقى زي ما تحب.
كلمة والدعاء إن شاء الله. كلمتك انت بساعة خلص يا عم الدكتور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة أوجهها للشعب المصري، هؤلاء العلمانيون المحاربين للإسلام في القنوات هم امتداد لمبارك. هل كان مبارك إسلاميا؟ الإجابة لا. هل كان علمانيا؟ نعم. السؤال هؤلاء على منوالنا أم على منوال مبارك؟ على منوال مبارك. فإن أردتم الحل للمشكلة التي صنعها مبارك فعليكم أن تنتخبوا الإسلاميين والإسلاميون إن لم يفعلوا شيئا سوى منع السرقة وإعطاء الحق لصاحبه. ستنهض مصر في عام واحد، وفي غضون 7 أو 8 سنين ستصبح مصر دولة عظمى، وعندنا الدليل بالورقة والقلم على ذلك. وأقول للإخوة المصريين عموما، يلزمك شرعا وقانونا وحبا في بلدك أن ترحل إلى الصندوق وتنتخب من تراه الأصلح والأقوم بالمطالبة بالعدل والمساواة والحرية وإعادة الحقوق المسلوبة منك على مدار أيام بل سنين طوال. أقول للمتبارين في الانتخابات إخوان وسلفيين، اتقوا الله في مصر وأخلصوا النية لهذه البلد، وضعوا الأنا والشخصنة جانبا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تختلفوا أمام الصناديق، وتخيلوا أن الآخر يشاهدكم. عليكم أن تعطوه صورة طيبة، فإن الإسلاميين يتنافسون تنافسا شريفا بلا وغر صدور بلا خلاف قلوب. الكل يحب هذه البلد ويتبارى من أجل خدمة هذه البلد، فإن كان هذا أصلا امتلأت به القلوب تعلو البلد به، تعلو البلد بي، لا خلاف عندي. وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعته، ويهدى فيه آل معصيته، ويعمل فيه بكتابه وسنة نبيه. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم من أراد هذه الأمة بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره. اللهم من أراد أمتنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد أمتنا والإسلام ومصر بشر فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره. اللهم إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا
اللهم إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، اللهم أذن لشريعتك أن تعود ولكتابك أن يسود، اللهم ارزق إخواننا الذين نجحوا والذين ترشحوا وسوف ينجحوا بقدرتك، ارزقهم الإخلاص وحب البلد، وارفع الأنانية والشخصنة من قلوبهم. اللهم اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. اللهم ارزق قلوب المصريين الالتفاف حول مصلحة مصر وحول رفعة راية الإسلام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا، شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا إخواننا المشاهدين. وبنكرر إخواننا المشاهدين، ساعات قليلة ويبدأ التصويت في المرحلة الثانية في 9 محافظات. نتمنى أن جميع أهالي هذه المحافظات يهبوا للأداء الشهادة ولأداء الخدمة الوطنية والدور الوطني الإيجابي، ولازم كل واحد يذهب ويدلي بصوته في الانتخابات. مش مشكلة يلاقي طابور، مش مشكلة يكون في مسافة، لو كان في الصعيد وصوته في القاهرة يجي، إذا كان مقيم في القاهرة وصوته في الصعيد أو في محافظة بعيدة يسافر ويحتسب النفقة والجهد واليوم لله عز وجل. وبنقول اختاروا الإسلاميين بوضوح شديد، اختاروا الناس اللي عاهدوا المساجد، صلوا في المساجد، اتربوا في المساجد، اختاروا أهل الله، اختاروا الأيادي المتوضئة والصالحين، لأنه احنا محتاجين أمانة ومحتاجين ناس مخلصة، واحنا ناس بتخاف من ربنا وبتعمل لوجه الله. ومش هتلاقوا يعني هذه الأمور غير في كل مرشح إسلامي. عندنا القوائم إما الحزب النور أو حزب الحرية والعدالة، يعني الرمزين، إما أن احنا نختار الميزان أو الفانوس، أو هنختار الفانوس أو الميزان وما نخرجش عنهم، لا نختار العين ولا نختار الأنف ولا نختار الأذن ولا نختار نفرتيتي ولا نختار الهرم. خلونا مع ربنا عز وجل ومع أهل الله الصالحين، جماعة بتوع ربنا دول، الفانوس أو الميزان. زائد الفردي هنسأل في المحافظة بتاعتنا في الدائرة بتاعتنا، مين يا جماعة تبع حزب النور، مين يا جماعة تبع حزب الحرية والعدالة، مين تبع الإسلاميين، طب مين أفضله، بنسأل وهتلاقي اللي يدلك اختار الأفضل. ما بنقولكش بقى اختار وانت مغمض حرية وعدالة أو قائمة أو فردي أو نور قائمة أو فردي، لا، اسأل نور أفضل، خد النور، الحرية والعدالة أفضل، اختار الأفضل، لكن ما تخرجش برا الاثنين دول. وإن شاء الله يعني بكده أنت بتنصر الحق، وبكده بتكسب ثواب وأجر، وما بنخافش إن احنا بتقولك إن أنت تكسب أجر، هتكسب أجر وإن شاء الله بكده أنت بتنصر القرآن والسنة. ونترككم مع القرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.